الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الشروع في المقصود نريد إن كان عند أي أحد استفسار عما سبق ذكره في اللقاء الماضي حتى لا تتراكم الأمور بعضها على بعض. بمعنى يعني احنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن مقدمة حول كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد نضر الله وجهه، وتكلمنا أيضا عن مقدمة في القواعد الفقهية وعن مقدمة في أمراض القلوب، فحتى تستقيم الأمور ونسير كما ينبغي أن يسير عليه طلبة العلم. لا نريد أن نترك شيئا فيه إشكال في الفهم أو عدم إيضاح، بحيث المادة العلمية التي نتدارسها نكون قد أتينا بها كلها على قدر الاستطاعة. يعني بمعنى إيه؟ ما يجيش في اللقاء القادم يقول ده في أمر مشكل علي في اللقاء اللي قبل الماضي، لا، بحيث يبقى المدارسة والمذاكرة باستمرار. وكذلك سنقوله في مقدمة القواعد وفي مقدمة أمراض القلوب. احنا دلوقتي في دراسة منهجية كأننا تماما في جامعة أو في مدرسة أو ما شاكل هذا، فلا بد من أخذ الأمور مأخذ الجد. عند أي أحد منكم أي شيء؟ تفضل احفظ. لا، هو عمرو بن لحي الخزاعي أول من سيال السوائب وأول من أتى بالأصنام إلى جزيرة العرب. قصته كيف؟ لما ذهب إلى بلاد الشام ووجد عندهم أصنام فسألهم عن هذه، قالوا إذا قحطنا استسقينا بهم وإذا نزلت بنا شدة لجأنا إليه. فقال لهم نريد مثل هذا عندنا في مكة. يبقى الغرض الأساسي أن أتى بهم ليشرك بالله عز وجل. معايا اخي الفضل؟ يعني اخونا يريد ان يقول ماذا؟ لو ان انسانا اراد ان يفعل شيئا بنية حسنة، واخد بالك؟ وبعد ان فعل هذا الشيء ترتب عليه مفاسد، فهل يا ترى يجوز لنا أن نحكم بالمفاسد التي ترتبت على الحدث بأن نيته سيئة بالرغم أنه كانت نيته حسنة؟ هذا الذي تريده؟ يا أخوانا انتبهوا لهذا الأمر جيدا. السؤال الذي سأله أخونا فرع عن قاعدة فقهية عظيمة ينبغي ألا تغيب عنها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. أي إنسان في الوجود له مقصد أو غاية أو هدف، والتلاتة مترادفات لشيء واحد، مقصد وغاية وهدف. أي هدف للمسلم على وجه الأرض لكي يحقق هذا الهدف ينبغي عليه أن يسلك وسيلة توصله إليه. فشرع الله عز وجل والأدلة الشرعية متضافرة على أن المقصد لا بد أن يكون مشروعا، والوسيلة الموصلة إليه لا بد أن تكون مشروعة. فإذا سلك الوسيلة المشروعة ولم يصل إلى الهدف فيلجأ إلى غيره، فإن عجز سقط عنه الهدف، واخد بالك؟ أما أنه نظرا لمشروعية المقصد يسلك وسائل غير مشروعة تحت مسمى شرعية الغاية تغني عن شرعية الوسيلة، هذا مبدأ باطل عندنا في شريعة الإسلام. شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة، بل شرعية الغاية لزاما لتحقيقها شرعية الوسيلة أيضا. فهو لما سلك المسلك بنقول له المسلك اللي انت سلكته ده هل الشرع أمر به أو أجازه أو أباحه؟ خلاص، أما نيته بينه وبين ربه عز وجل لا دخل لنا فيها مطلقا. فلو سلك المسلك الشرعي الذي أمر به ربنا عز وجل أو أباحه وترتب على هذا مفاسد لا يحل لنا شرعا أن نشك في نيته، لأن احنا لنا الظاهر والله يتولى السرائر. اعكسها بقى، اعكس. رجل سلك مسلكا غير شرعي ويقصد من خلاله أن يصل إلى هدف شرعي، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. واضحة؟ طيب، سلك مسلكا غير شرعي، واخد بالك، ليحقق هدفا غير شرعي، كويس كده، وجاءت النتائج إيجابية للغاية، فهل يحمد على ما فعل أم لا يحمد؟ تاني قلها تاني. سلك مسلك غير شرعي وخبل ليحقق هدفا شرعي أو هدفا غير شرعي، ما تحقق الهدف ولكن جاءت نتائج إيجابية عن غير قصد منه، يحمد فيما فعل أم لا يحمد؟ لا يحمد، لا يحمد مطلقا، لأن احنا لنا نحكم بالأدلة الشرعية على أفعال العباد، فإن وافق الفعل الشرع فبها ونعمت، وإن خالف الفعل الشرع فيرد على صاحبه ولا كرامة عين. دي أصول ينبغي علينا ألا نحيد عنها طرفة عين. واضح يا إخواننا؟ فلا يستدل بالنتائج على مشروعية الوسائل، فلا يستدل بالنتائج الإيجابية على مشروعية الوسائل، ما ينفعش، وإلا لو قلنا بغير هذا القول سيترتب على ذلك انسلاخ من الدين بالكلية. يبقى الحاجة اللي نجربها وتجيب نتائج إيجابية يلا يا رجالة نكمل، والحاجة اللي نجربها وما تجيبش نتائج إيجابية يلا يا رجالة سيبوها، ده ما عادش دين، أصبح كده زي ما بيقول عليها علماء الساسة، أصبحت ميتافيزيقا، يعني إيه؟ كلام كله تجارب، والتجارب الأصل فيها الخطأ لأنها من صنع البشر. واضح يا إخوانا؟ ماذا يختريت؟ ماذا تقول؟ يعني أخونا يقول هل هذه القاعدة اللي هي الوسائل لها أحكام المقاصد تخالف قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ الجواب لا تخالفها، واخد بالك، لأننا كده بسلك مسلك مشروع لهدف المشروع. الضرورات تبيح المحظورات ديت عبارة عن حالة خاصة مستثناة من الأدلة الشرعية، تعرض المرء فيها لموقف معين، إن لم يفعل ما حرمه عليه ربه عز وجل سيترتب على ذلك مفسدة عظيمة. وقلنا الضرورات تبيح المحظورات ديت مطلقة، قيدت بقولهم الضرورة تقدر بقدره، واخدين بالكم يا اخوانا؟ يعني مش أي ضرورة. وبعدين دايما كده الأمور اللي هي بترتكب فيها المحرم ويرفع الإثم عن من ارتكبها دي شغلانة الأكابر من أهل العلم، هو بقى اللي تروح تقول له حصل والله كيت وكيت وكيت، يبدأ العالم يفتيك يقول لك افعل هذا المحرم ولا حرج عليك، لأن حالتك حالة إيه؟ ضرورة. ولا يجوز للشخص قط أن يحكم لنفسه شخصيا بأنه في حالة ضرورة مهما أوتي من العلم. تاني، لا يجوز للشخص مطلقا أن يفتي لنفسه بأنه في حالة ضرورة مهما أوتي من العلم، وياريت تستوعب ده كويس. وعندي دليل على صحة ما أقول، وهو في قصة سبيعة الأسلمية وحديثها في مسلم. هذه المرأة مات عنها زوجها وهي حامل، فمضى 40 يوما ووضعت، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فرآها أبو السنابل ابن بعكك أخي بني عبد الدار، وكان تقدم لخطبتها قبل أن يراها متجملة، فقالت له لا مش متجوزاك. فلما رآها متجملة قال ما هذا يا سبيعة؟ أراك تجملت للخطاب، والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك 4 أشهر و10. تقول سبيعة: فانتظرت حتى دخل المساء وشددت علي ثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه ما سمعت من أبي السنابل ابن بعكك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. كذب هنا بمعنى أخطأ. تزوجي إن بدا لك. الحافظ ابن حجر في الفتح بيعلق على الحديث بيقول إيه بقى؟ أبو السنابل هنا أفتاه، قال لها مش متجوزة؟ قال لها بعد 14 أيام. أنت ما كنت تخطبها امبارح. قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث أو في القصة ينبغي على الرجل إن كان طرف في قضية معينة ألا يفتي فيها خشية أن يكون للهوى حظ في الفتوى. واضحة مش واضحة؟ أهو ده صحابي. لأن الحافظ بقى بيفصل بقوله: طب هو عمل كده أبو السنابل ليه؟ قال لك كان نفسه يتجوز الست ديت. طب ما وافقتش؟ قال لك لها إخواتها في سفر بره، وبينهم وبين أبي السنابل مودة وخلة وصداقة. قال لك إيه؟ انتظر لحد ما يجوا ويقرصوا عليها تتجوزها. طب أو خلاها تبطل جوز إزاي؟ خلاص ادي لها فتوى شرعية ما تتجوزيش. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فينبغي على الشخص ان كان طرف في قضية معينة الا يفتي فيها حتى لا يكون للهوى حظ في هذه الفتوى. ها واضحة؟ يبقى ما ينفعش بقى تخلي نفسك مفتي وخصم وتقول لا انا في ضرورة. نعم، كما يقول اخونا بارك الله فيه، زي مثلا قاضي يخشى الله ولقى واحد من الخصومه بيحبه قوي، الصواب يقول له: لا عن اذنك انا ماليش في السكه بتاعتك ده، حولها لدايره ثانيه لعدم الاختصاص. واضح يا اخوانا الامور دي؟ يا ريت يا اخوانا ننتبه لمثل هذه القضايا لانها مهمه جدا. عشان كده دايما طالب العلم اللي متربي صح دايما بيرقب هوى نفسه بين الحين والحين، فان وجد عنده ميول بيتجنب ويعالج ما في قلبه. نرجع إن شاء الله لموضوعنا ونسأل الله عز وجل العون والسداد. قلنا يقول الإمام: أصول السنة عندنا، السنة هنا معنى إيه؟ العقيدة أو الدين أو الشرع. التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم. قلنا التمسك بما كان عليه الصحابة في إيه؟ في كل فروع الشريعة، في العقائد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق. وقلنا إن ما يحدث الآن في مصر وقبل ذلك وقدر ربنا عز وجل وبعد ذلك كلها أحداث حدث لها شبيه في عهد الصحابة، ودي مسألة مقطوع به. فبننظر إلى الأحداث ونقيس الأمور على الأمور ونستل الأحكام الشرعية. طيب، يقول: والاقتداء بهم. بهم عيد على من؟ على الصحابة. هنا في الهامش بعض إخواننا الصالحين بيقول إيه؟ والدليل على ذلك، أي الدليل على قوله تعالى، على قول الإمام والاقتداء بهم، قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. أرجو أن تكتب هذه الآية، لا تكتب هنا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ما تكتبش ليه يا ولدي؟ ها؟ حفظها؟ طب انا عارف، بس انا ما قلتش، انا قلت اكتبها، ما قلتش اللي حافظ ما يكتبش، كله يكتبها وانا كتبها قدامهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذه الآية استدل بها الشافعي نضر الله وجهه على حجية الإجماع. ووجه استدلال الشافعي من الآية له قصة طريفة أرى أن نعطر المكان به. حاصلها ذكرها الإمام الذهبي في السير من طريق الربيع بن سليمان المرادي. يقول الربيع: كنا جلوسا في درس الشافعي فدخل علينا رجل عليه جبة منصوف وفي يده عكازه. دخل والشافعي بدرس، فلما اقترب من الشافعي هابه الشافعي، هابه، وكما قال علي بن أبي طالب: المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم انكشف. المرء مخبوء تحت محموله، فإذا رن اتفاضح على صور. شوف بقى شغل دربوك ولا بشغل بالضبط. فدخل الرجل فجلس أمام الشافعي فهابه الشافعي، والشافعي عمال يتكلم. فبعد أن انتهى الشافعي من الكلام قال له الرجل: لي حاجة. قال: سل حاجتك. قال للشافعي: ما حجة الله على خلقه؟ حجة ربنا على الخلق. فقال الشافعي: كتاب الله عز وجل. قال: صدقت. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت. قال: وإجماع الأمة. قال: ما دليلك؟ ما دليلك على الإجماع؟ فسكت الشافعي، فقال له الرجل: أجلتك ثلاث، وإلا تب إلى ربك. قلت لك قبل كده عدم استفهام من يتكلم وعدم البحث عن الأدلة جعل بعض الدعاء يستخفون بالناس، وده مبدأ مرفوض. ده انت تتكلم في دين، إما أن تحكم أمرك وإما أن تكف عن سوءك. نتكلم بأدلة وبضوابط وبكلام الكبار، إما تسكت. ولكن وجد القوم خلاص يطأطئون رؤوسهم ويتبسمون له ومش عارفوا بيقول ايه، أعمل يكلموا خلاص. فقال له الرجل: أجلتك ثلاث، يعني ايه ثلاث أيام؟ جبت لي دليل، والله أعد. ما جبتش، تم إلى ربك وراح بقى أعد مع جماعة بتوعك. يقول الربيع: فخرج الشافعي وحبس نفسه في بيته ولا يخرج إلا لفريضة ثلاثة أيام. وفي اليوم الثالث خرج الشافعي وأثر الوجع عليه بين، يعني منتفخ وجهه ومنتفخة يديه ورجليه، وجلس. فما أن جاء الرجل، فلما دخل على الشافعي وجلس قال: حاجتي. قال: نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فما أصلاه جهنم إلا كان على عدم اتباعهم كبيرة. قال: صدقت، آن لك أن تحدث، أعد باك. فقال الشافعي لهم: قرأت القرآن كل يوم ثلاث مرات حتى هداني الله إليها. بس العلم يا مشايخ عنده يعني عزة، لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. يعني أنت لو وديت نفسك للعلم هتاخد شوية منه، طب لو وديت نفسك شوية قابلني اتعلمت حاجة. هو كده العلم، كده تعطيه كلك يعطيك بعضه، تصبر وتحصل وتتحمل سيرفعك الله عز وجل. عايزين بقى نبص للآية من ناحية علم العربية وعلوم العربية بالنسبة لشريعة الإسلام من علوم الآلة. علوم الآلة يعني إيه؟ ليست مقصودة لذاته بل مقصودة لغيره. كله كتب الآية؟ كله كتبتها يا محمد؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، الواو حرف عطف، ويتبع فعل مضارع، وجملة من الفعل المضارع واللي بعدها معطوفة على قوله تعالى يشاقق الرسول. كويس كده؟ عطف الجمل على الجمل موجود في لغة العرب، وعطف الكلمات على الكلمات. احنا بقى عاوزين نعرف ما هي انواع المعطوف بالنسبة للمعطوف عليه. اكتب الكلام ده. أنواع المعطوف بالنسبة للمعطوف عليه. معنى كلمة المعطوف اللي هو بيأتي بعد حرف العطف، والمعطوف عليه اللي هو قبل ايه؟ حرف العطف. مظبوط كده؟ يعني صليت الظهر والعصر، يبقى الواو حرف عطف والعصر معطوف والظهر ايه؟ معطوف عليه. فعلماء العربية قسموا المعطوف باعتبار المعطوف عليه الى ثلاثة اقسام. كم قسم يا مشايخ؟ ثلاثة. تحفظهم صم، ونأخذ على كل مثال، على كل قسم مثال، ونسقط الكلام على ما نحن بصدده. أول قسم المعطوف غير المعطوف عليه، اللي انت تسمح أقول لك إيه؟ والعطف يقتضي المغايرة. تسمحها كده عند علماء العربية، مش على الإطلاق، ده نوع من أنواع المعطوف. يبقى المعطوف ماله ايه؟ غير المعطوف عليه. مثال ذلك: خلق الله السماوات والأرض. خلق الله السماوات والأرض، يبقى الواو حرف عطف، الأرض ايه؟ معطوف، والسماوات ايه؟ معطوف عليه. والأرض غير السماء، ولا الأرض هي السماء؟ الأرض غير السماء، يبقى ده اسمه معطوف غير المعطوف عليه. النوع الثاني: المعطوف جزء من المعطوف عليه. المعطوف جزء من المعطوف عليه. افتح قوس: عطف الخاص على العام. مثال ذلك: حافظوا على، نعم، والأرض. أنا قلت الأرض معطوف على السماوات، لا، أنا قلت الأرض معطوف على السماوات. الأرض معطوف والسماوات معطوف عليه، ولو قلت غير كده بنا أخطأت. ماشي أخويا؟ مثال ذلك اللي هو إيه بقى؟ اللي هو المعطوف إيه؟ جزء منين؟ ها؟ اللي هو خاص، جزء من المعطوف عليه أو الخاص على العام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يبقى الصلوات معطوف عليه صح؟ والصلاة الوسطى ها معطوف، مظبوط. والصلاة الوسطى جزء منين؟ من الصلاة. واضحة يا اخوانا مش واضحة ديت؟ طيب النوع الثالث، وده من اهم الانواع بقى: المعطوف لازم المعطوف عليه. المعطوف لازم المعطوف عليه، ايه معناها؟ اكتب: أي إذا وجد المعطوف لابد من وجود المعطوف عليه. ركزوا في دي قوي. أي إذا وجد المعطوف لابد من وجود إيه؟ المعطوف عليه. يستحيل أن يوجد المعطوف إلا إذا وجد المعطوف عليه. مثال ذلك، أيوة، أنا عشان كده بكتبها بعيدها تاني أهو. إذا وجد المعطوف لابد أن يوجد المعطوف عليه. وجد المعطوف لازم أن يوجد المعطوف عليه. دي زي ديت. مثال ذلك، قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله. الآية الواو حرف عطف، والملائكة معطوف على لفظ الجلالة. طيب بنقول ده عطف لازم. لازم يعني هو ما كفرش بالملائكة إلا لما كفر بإيه؟ بالله عز وجل. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى لو قال لك: لا انا اكفر بالملائكه بس مؤمن بالله، قول له انت كذاب، لان هنا المعطوف لازم المعطوف عليه. واضح ديت يا اخوانا؟ اتفهمت ديت؟ فيه نوع رابع من المعطوف بالنسبه للمعطوف عليه، وبنذكره لنبين ما فيه من خلل، وهو ان المعطوف هو المعطوف عليه. ها؟ ايوه، النوع الرابع بس مش موجود اصلا، بس بنقوله المعطوف هو الايه؟ يعني نقول ايه مثلا؟ ايه؟ رايت محمدا ومحمدا. محمد الاولانيه ماشي، طب محمد الثاني مين؟ هو الاولاني. طب ده ما ينفعش، ده ليس هو، لا هو الاولاني، واخد بالك انت ازاي؟ لا ما ينفعش الكلام ده، ده اسلوب ركيك في لغه العرب، واصلا ملوش وجود. لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب. معايا اخواننا كده؟ طيب تعال بقى شوف الجملة دي كده من أي أنواع المعطوف. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، نعم الإديات يعني، أيوه هي من الثالث، نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. العطف ده يا أخواننا من النوع الثالث، عطف اللازم. يعني إيه؟ هو لم يتبع غير سبيل المؤمنين إلا لما شاق الرسول. نعم؟ لا، كل حالة بحالتها. كل حالة بحالتها. أنا بكلم هنا على إيه دلوقتي؟ على مسألة مبحث في لغة العرب، أما الأحكام الشرعية خليها لوحدها بحيث بس يبقى الجزئية اللي نتكلم فيها ما نفرعش عنها. واضح يا إخوانا ديت؟ يبقى أصبح هنا النوع العطف ده من أنواع أنه عطف الإيه؟ اللازم. يبقى هو لم يتبع غير سبيل المؤمن إلا لما شق الله إيه؟ لما شق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. واضح هذه المسألة ديت؟ إيه؟ على الاثنين، ما هو واحد اصل كلا واحده، كلا الاثنين لازمه للثانيه. يبقى لما هو شق الله ورسوله اتبع غير سبيل المؤمنين، ولما اتبع غير سبيل المؤمنين شق الرسول، فيترتب على ذلك ايه؟ نصره جهنم وساءت ايه؟ وساءت مصيره. واضحه يا اخواننا الجزئيه ديت؟ طيب، قوله اي قول الامام احمد نضر الله وجهه والاقتداء بهم. بهم هنا عائد على من؟ على الصحابه رضوان الله عليهم. يبقى هنا التمسك بما كان عليه الصحابة أي في العمل والاعتقاد. طب والاقتداء بهم، هل يا ترى التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم، لو قلنا الاقتداء غير التمسك، خبرك أنت إزاي؟ والواو إيه؟ تقتضي المغايرة. وقلنا أن الاقتداء جزء من التمسك، وقلنا أن الاقتداء لازم التمسك، تمشي الثلاثة معايا اخوانا في ذات ولا وضحها شوية؟ يبقى احنا قلنا التمسك بما كان عليه الصحابة، انا تمسكت بما كانوا عليه من الاعتقاد وفي كل شيء، من لوازم التمسك انني اقتدي بهم. يعني تمسكت بعقيدة عبد الله بن مسعود، طب لما تمسكت بعقيدة عبد الله بن مسعود من لوازم هذا التمسك ان اقتدي به في افعاله. يبقى أصبح قول الإمام أي أحمد التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم يجوز لنا في هذا العطف أن نجعله عطف لازم. يبقى هو ما اقتدى بهم إلا لما تمسك إيه؟ بما كانوا إيه؟ بما كانوا عليه. فينا أثر عن عبد الله بن مسعود في غاية الأهمية، يقول فيها عبد الله بن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. ده كلام عبد الله بن مسعود في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا منهم. وبداية الأثر كان بيقول عبد الله بن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه إيه؟ الفتنة. طب ومتأسيا تمشي الاثنين يا أخي الفضل، ربنا يبارك فيك. طيب يا اخوانا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبرنا بحديث صحيح أن الأمة ستختلف، وأخبر الصحابة رضوان الله عليهم بقوله إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعليكم، الفاء للتعقيب والمباشرة، يعني إذا رأيتم الاختلاف فعليكم بما كان عليه الصحابة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وثبت عن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان أنه قال، والأثر عند أبي داود وسنده صحيح: كل عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها. واتفقت كلمة العلماء. نعم يا أخي الفضل. حذيفة بن اليمان عند أبي داود وسنده صحيح: كل عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تفعلوها. وهنا في مسألة لابد أن نوضحها لكي تكون نصب عينيك، وهي: عصم الله عز وجل الصحابة من أمرين اثنين. الأمر الأول الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده نقطع باستحالته، ما فيش حد يقدر عنه عن النبي أبدا. الأمر الثاني الابتداع في دين الله عز وجل، الابتداع في دين الله عز وجل. طيب ووجه ذلك يعني ليه العلماء قالوا كلمتين دولت؟ قالوا إن هم ما يكذبوش على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن باب أولى على الله، ولا يبتدع في دين الله عز وجل. وجه ذلك أن الله عز وجل اختار هؤلاء القوم ليكونوا نقلة لدين الله عز وجل إلى من بعدهم. شو ده اللي حصل؟ سيدنا النبي بلغ الصحابة الدين، والصحابة بلغوا لمين؟ ها، للتابعين، والتابعين لتابعيهم، لحد ما جه فين؟ مسجد عمر بن الخطاب، واخد بالك؟ يبقى دولت نقلوا لنا الدين وأمنا وصدقناهم، فعصمهم ربنا عز وجل من الكذب. عشان كده تجد عند علماء المصطلح يقول لك ايه، من كلام علماء المصطلح يقول لك ايه: وجهالة الصحابي لا تضر. لا تضر يعني ايه؟ يقول لك مثلا قال سعيد بن المسيب عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله على دماغنا، طب ما هو ما سماش الصحابي، قال لك جهلته لا تضر. هيكون من يعني ابن مسعود، ابو هريرة، ابن عمر، خالد، ابو عبيد، الضحاك، كله زي بعضه. لا يكذب على الله عز وجل ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا موضوع الابتداع في دين الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا وقال للصحابة: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يبقى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف أن نقتدي بهم، فلو كانت هناك احتمالية البدعة لكان الأمر بالاقتداء بهم مخدوش. فهمت؟ يعني أنا بقول لك لما تلاقي اختلاف عليك بعمر بن الخطاب، عليك بابن مسعود. طب ابن مسعود يا عم ده بيبتدع في دين الله، إزاي يقول لك كلام ده؟ واضحة ولا مش واضحة ديت؟ عشان كده لما تيجي في أصول البدع التي قررها العلماء يقول لك آه، طالما أن هذه العبادة لم يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم يبقى لا تفعل، مهما كان المقتضى لفعلها وغياب المنع إيه عنها. يبقى الاقتداء بهم، يقول الإمام أحمد: وترك البدع، وترك البدع. ترك البدع أي المعني لا نقترب من البدع ولا من أهلها ولا من أصحابها ولا من المؤازرين إليها ولا نفعلها ولا نجلس في مكان تقام فيه بدعة مهما حدث ومهما ألجأتنا إلى ذلك ضرورة إلا بقدرها. طيب ما هي البدعة؟ تعريف البدعة والفرق بينها وبين المعصية. البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها صاحبها المبالغة في التقرب إلى الله عز وجل. تاني، تعرف البدعة عشان نحط ضبط بين البدعة وبين السنة. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، تضاهي يعني زيها، زيها شكلها كده من بره شكلها، تظاهر الطريقة الشرعية يقصد بها صاحبها التقرب إلى الله عز وجل. دي اسمها البدعة. طيب يبقى الرجل لما جه يعمل بدعة ما الذي حمله على الفعل؟ القرب إلى الله عز وجل، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب أما المعصية فيفعل ما نهى الله عنه أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ولا يتقرب بها إلى الله. نعم ده هيجي كتير، بس بقى فض ذهنك عشان تحفظ، ده احنا مولنا طويل في البدع. نعم لا طب لحظة واحدة بس، ها معايا مشايخ كده؟ فرق بين الحاجات ديت. يبقى المعصية أن يفعل المكلف ما نهى عنه ربنا عز وجل أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ولا يتقرب إلى الله عز وجل. يعني إيه؟ واحد قال لك أنا هبص للست اللي جاية ديت ويعلم أن النظر إلى النساء محرم ولا هيتجوز ولا حاجة، بس قال لي بص، يبقى كده عاصي. واخد بالك أنت زي إيه؟ عاصي. لكن بقى لو قال إيه؟ أنا هنظر إلى هذه المرأة لأتأمل في خلق الله وأقول سبحان الله، ده بقى بعيد عنك ما عادش له زي. ها؟ يا ريت ده بسيط، أنت بتقول ده بسيط؟ اكتب 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 عشان تشوف السواد اللي احنا فيه. أشنع المعاصي من ترى أنها ليست معصية. أشنع المعاصي من ترى أنها ليست معصية. وأشد منها في الشناعة من ترى أنها طاعة. أشنع المعاصي من ترى أنها ليست إيه؟ معصية. وأشد منها في الشناعة من ترى أنها إيه؟ طاعة. ما تستقرب معايا وتقول لي عاوز تقول ايه. ايوه كويس. لا، واحد بيفعل معصية يا اخوانا وعارف ان هي معصية بس ضعيف وكلما فعل تاب مسلم عاصي. طيب تلبس دماغه وأصر على المعصية وعملها طول عمره ما زال مسلما عاصيا مرتكبا لكبيرة، فالإصرار ليس استحلال. كده جبت من الآخر معك؟ طيب الحمد لله. نعم أيوة حاضر. أيوة حاضر، هتيجي ما تستعجلوش. معايا مشاكل كده؟ معايا اخوانا كده؟ ركزوا معايا الله يبارك فيكم. وانا آمل وهذا عهدي بكم، اللي يريد شيئا يجي دغري. فاضي بقى اخوانا، يعني بمعنى ايه؟ ما تحاولش تبيع الميه في حاره السقايين. واضح يا مشايخ؟ لا يعني ايه ما تعرفش في حاره المكسحين؟ بس مش هقول تاني. يعني انا بقعد القعده دي بقالي 32 سنه بس، وانا على كل واحد على دماغي من فوق، بس كلما اتيت واضحا ريحتني وريحت نفسك، بحيث اطلع لك اللي عندي على طول. وثق تماما ان شاء الله يستحيل ان اصرح بخلاف ما في قلبي، يستحيل ان شاء الله اقطع باستحالته. اللي في قلبي وبعتقد وادين الله به بقول لك اهو، والله لقيته غلط ارد عليا ابن الحلال، لقيته صح انت ملزم به. فالإصرار على الكبيرة والإصرار على الصغيرة والإصرار على المعصية ليس باستحلال ولا يكفر من يفعله، إلا إذا كانت هذه الكبيرة شرك بالله أو فعل من أفعال الكفر الأكبر، فإن فعلها مرة واحدة كفاية عليها أو توديه جهنم إن مات على ذلك وهو لم يتب منها واضح يا اخوانا الامور دي كده؟ تعال بقى نشوف البدعه تاني. بنقول طريقه مخترعه في الدين تضاهي الطريقه الشرعيه. يعني زي ايه؟ زي الشرع بالضبط. يقصد بها صاحبها مبالغه التعبد الى الله عز وجل. يعني يقصد بها ان هو ايه؟ يتعبد بهذه الفعله الى الله عز وجل. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب برضو عشان ما نخرجش عن الكتاب اللي احنا فيه، ساضع لك بعض الضوابط اليسيره السهله التي من خلالها تميز بين السنة والبدعة، حتى يأتي التفصيل في مباحث القواعد الفقهية. شو القواعد الصغيرين يعني تشتغل عليهم لحد ما يجي، لأن القاعدة دي اللي هي العبادات والبدعة والكلام ده هتيجي في مباحث القواعد الفقهية. ولكن برضو على ما نوصل لها ما تعرفش إيه اللي يحصل، فنقولهم النهاردة إيه وهي فرصة. اعلموا إخواني، اتفقت كلمة الفقهاء على أن المكلف إذا أراد أن يتعبد إلى الله عز وجل بأي عبادة يشترط في هذه العبادات نوعين من الشروط، شروط عامة وشروط خاصة. تكتبش ليه؟ تكتبش ليه؟ عاوز ألم؟ ربنا يبارك فيك يا ولدي. بنقول ايه بقى؟ انا دلوقتي راجل عاوز اتقرب الى الله بعباده. نعم يا شيخ. ها؟ حاضر. بنقول ايه؟ كل عباده يريد ان يتقرب بها المكلف الى ربه يشترط في هذه العباده نوعان من الشروط. يبقى كل عباده لها كم نوع من الشروط؟ نوعين اثنين، شروط عامه وشروط ايه؟ خاصة. الشروط العامة لكل أنواع العبادات شرطان. الشروط العامة لكل أنواع العبادات شرطان. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. ما فيش غير كده. المتابعة. بس نوضح المتابعة يعني ايه؟ يبقى أقول لك مثلا إيه؟ ما هي الشروط العامة للحج؟ ها؟ الإخلاص والمتابعة. ما هي الشروط العامة للجهاد؟ الإخلاص والمتابعة. ما الشروط العامة للزكاة؟ الإخلاص والمتابعة. كل العبادات. فإذا فقد شرط من الشرطين بطلت العبادة. فقد إيه؟ ها؟ شرط من الشرطين بطلت إيه؟ العبادة. نعم. تفهم ازاي؟ هذا كلام في غير محله مطلقا ابدا. ايه جاب ديت في ديت؟ حاضر. اخونا الله يبارك في عمره بيقول ان احد الدعاء استدل بان العباده اذا استوى فيها شرط الاخلاص وانتفى المتابعه مقبوله. قد تقبل، قد تقبل، وقد في لغة العرب إذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك وعلى الماضي تفيد التحقيق. هنقول تفيد التشكيك، يعني في احتمالية القبول. الكلام ده كلام باطل. لحظة واحدة بس يا اخوانا الله يبارك فيكم، لأن اللي أنا شايفه إيه؟ إن المعلومات متزاحمة عندكم وأنا مش قدكم. واخد بالك أنت أنا مش قدكم؟ آه. فده استدلال في غير محل خالص، ملوش دخل هنا. ايه جاب ديت في ديت؟ القصه التي ذكرها اخونا في بيستدل بها في قصه الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك. العلماء بيقولوا ايه هنا؟ ايه؟ ان في هذه الحاله ان معاني الالفاظ تختلف باختلاف القرائن الحاليه واللفظيه، ولا يترتب الحكم اذا كانت حاله اللفظ تدل على انه لم يرد المعنى المراد منه. ايه تاخد في ديت؟ يعني الراجل ده لما يقول ايه؟ اللهم انت عبدي وانا ربك، كلمه كفر. ولكن ما ترتب عليها الحكم. ليه؟ لانه لم يرد معناه. وكذلك في قصة الرجل الذي شك في قدرة الله عز وجل يجهل، وده أصل عظيم عند أهل السنة أنهم يعذرون بالجهل. يا بارك الله فيك، ده ملوش دخل في موضوعنا مطلقا أبدا، دي قضية ودي قضية تانية. هل لكم معايا؟ عشان بس إيه، لأن المبحث ده طويل قوي. يبقى قلنا العبادات لها شروط إيه عامة، كم شرط؟ يبقى واحد عاوز يتجوز عشان تكون عبادة كم شرط يا شيخ؟ اللي هم إخلاص ومتابعة على طول، ما يهمكش بسرعة كده، إخلاص وإيه ومتابعة. راجل عاوز يخرج يغير المنكرات اللي في الشارع ويحتسب، لازم إيه؟ إخلاص وإيه ومتابعة، وهكذا. دي اسمها شروط إيه؟ شروط عامة. بعد نعم الإيمان والتوحيد إزاي؟ لا ده احنا بنتكلم على راجل مسلم ومؤمن محترم، واخد بالك ازاي؟ احنا خطينا الخطوه دي من زمان، واخد بالك انت ازاي؟ وعشان كده في شروط اسمها شروط وجوب وشروط ايجاب، دي غير ديت. ها المتابعه هنقولها طول بالك اهو، هو انتوا عايزين العلم الشرعي كله يتقال في مره واحده؟ طب اشتغل فين بعد كده واكل منين بقى؟ فاش كلام. طب شروط خاصه بقى، الشروط الخاصه كل عباده لها شروط خاصة بنفسه، كل عبادة بقى بذات. يبقى نتكلم عن الصلاة، أقول الصلاة لها نوعين من شروط عامة، إخلاص ومتابعة. شروط خاصة العلم بدخول الوقت، استقبال القبلة، طهارة المكان، طهارة الثياب، الطهارة من الحدثين، صح كده؟ دي اسمها شروط إيه خاص. شروط مثلا إيه؟ الزكاة، الإخلاص والمتابعة، بعد ذلك أن يملك العبد المال، أن يبلغ النصاب، أن يحل عليه الحول الهجري. واضحه مش واضحه ديت؟ كل يبقى كل عباده لها كم نوع من الشروط، ها خاصه وايه وعامه. واضحه يا اخواننا ديت؟ اذا انتفت الشروط الخاصه العامه الاثنين او واحد منهم بطلت ايه العباده، بطلت الايه. والمعني بالبطلان اكتب، والمعني بالبطلان اما عدم القبول مع الصحه، وإما عدم القبول مع البطلان، ودي مهمة جدا. يبقى إيه معنى كلمة العبادة مش مقبولة؟ نوعين اتنين، عدم القبول مع الإيه؟ مع الصحة. واخد بالك إزاي؟ عدم القبول مع إيه؟ مع البطلان. نعديها ولا أشرحها؟ أشرحها. خليكم معايا. إحنا بنقول راجل جه يحج بيت الله الحرام. كم شرط؟ اخلاص وايه؟ اخلاص ومتابعه. اخلاص ومتابعه، اخلاص لله عز وجل، متابعه زي ما سيدنا النبي فعل. فالراجل ده ايه؟ قال لك ماشي، طلع يحج معانا، واخد بالك؟ وموضوع الاخلاص ده مش في دماغه خالص مطلقا، وفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تماما، ولكن رايح علشان راجل كباره في البلد وعمال يقول لي يا استاذ يا باشمهندس قال لك انا عاوز الحج اروح اجيبها واجي. واخد بالك انت ازاي؟ راح وجا. ده بنقول بقى ايه؟ عدم هنا ايه؟ انتفى شرط عدم القبول مع الصحه. مع ايه؟ مع الصحه. جت ازاي؟ اكتب. اذا اتى العبد بعباده مستوفيه الشروط والاركان ترتب عليها امران. من اللي ماسك الوقت؟ ها؟ انت اللي ماسك ولا مين؟ والله انت نافع في حاجه. نعم. اذا اتى العبد المكلف بعباده مستوفيه الشروط والايه؟ ترتب على هذا امران. الامر الاول حصول الثواب، والامر الثاني سقوط الفرض. حصول الثواب يعني ايه؟ ها خدوا بقى حسنات. سقوط الفرض يعني ايه؟ اصبحت ذمته بريئه من هذا الفرض. زي العصر النهارده، صلينا العصر كلنا والعباده مستوفيه الشروط والاركان. طيب خدت كام؟ هنقول الصلاه 100 درجه. الله اعلم بقى كل واحد خد كام، في اللي خد 99 خد 100 وفي اللي ما خدش، ولكن بنقول ايه؟ ان كل من صلى العصر في هذا المسجد وغيره من المسلمين برئت ذمته من عصر يوم الخميس. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود وسنده صحيح من رواية عمار بن ياسر، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها. وتحديت يبقى هنا معناها العمل إيه؟ مقبول ولا مش مقبول؟ قصدي صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. أما عدم القبول هنا إيه؟ في الثواب، ودي ما لناش دعوة بها، بين العبد وبين ربه عز وجل. طيب، ممكن يكون العمل فيه إخلاص، فيه إيه؟ إخلاص، ولكن فقد شرط المتابعة فالعمل باطل. باطل هنا يبقى يعني إيه؟ ليس له ثواب ولم يسقط عنه الفرض. مثال ذلك: رجل صلى الظهر في جماعة أو منفردا وأخلص النية لله، وهو بيصلي شعر بشيء بأريحية وقريب من ربنا عز وجل، قال لك هذا أربعة ليه؟ ما تخليهم خمسة ستة، واخد بالك، وزود خليهم خمس ركعات، واخد بالك أنت إزاي؟ وهو متعمد ويعلم، فالصلاة إيه؟ باطلة. كم ده أخوانا بقولهولكم مش من ضرب المثال، حصل مرة كنت بصلي إمام في قريتي، وصلى ورايا خلف رجل، رجل من عامة الناس زي حالتنا كده، فجه بيصلي، فبعد ما خلص أنا طبعا بصلي إمام من الشايف، فسلمت لقيته ساجد، فبعد شوية كده أمام السجود وعمال بقى يمسح في دموعه، وقام قاعد على طول السلام عليكم وقام يسلم على طول. قال لي أشكي عادة؟ قلت له نعم. قال لي اسمع بقى، أنا عملت حاجة بس أنا مبسوط لها أوي. قلت له خير، عملت إيه بالظبط؟ قال لي والله جيت في الركعة الأولانية وأنت بتركع لقيت نفسي بسجد وبدعي ربنا وعمال أعيط، تنتني ساجد لحد ما خلصت. أنا طلع ما قمتش ورايا ولا حاجة. قال لي أقوم ليه؟ قلت له خليك قاعد، ما تعمدت تعيط أهوت، خليك زي ما أنت كده. واخد بالك يا أخوانا؟ طبعا الصلاة هنا مالها؟ ها؟ باطلة. واخد يبقى اختل شرط من الشروط اللي إيه؟ الشروط العامة اللي هي الإخلاص والإيه؟ والمتابعة. وضحت يا أخوانا الجزئية ديت كده؟ طيب، نريد بقى أن ننظر سويا مسألة الإخلاص دي ما بنتكلمش فيها. مين اللي يتكلم فيها؟ كل واحد مع نفسه. أنت أعلم بما في قلبك، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرك، فاتق الله ربك. بس سيبك بقى من نفسك بحد وانضبط مع ربنا عز وجل، دي مش هنتكلم فيه، إخلاص وخلاص. الأمر الثاني بقى المتابعة. الإيه؟ المتابعة. كيف يحقق العبد المتابعة في العبادة لكي تكون مقبولة؟ وده أهم شيء. أخونا بيسأل بقول بهذا يكون الاتباع أهم من الإخلاص؟ من قال الكلام؟ أبدا، دول شرطين متكافئين، إخلاص ومتابعة. وهذا المعني بقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ها، حطوا لكم ضوابط يا أخوانا. نعم، أعد 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 أعد. غير متابع متعمد بطلت عبادته، وليس ما ينفعش خالص. واخد بالك ازاي؟ لابد من تحقق الشرطين. عبد الله بن مسعود لما دخل، وقلت لكم الاثر في اللقاء الماضي عند الدارمي، لما دخل عمال يقولوا الله حي والجماعه كده، قال لهم عبد الله او مفتتح باب ضلاله، قالوا يا ابا عبد الرحمن لا نريد الا الايه خير. قال: كم من مريد للخير ايه لا يبلغه. واخد بالك؟ والا لو المساله مساله اخلاص يبقى ايه فائده النبي صلى الله عليه وسلم؟ كده احنا بننهي العباده من اصلها. نعم، احسن الله اليك. اخونا بيستدل بحديث عائشه: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايه؟ فهو رد. عاوزين نشوف بقى كيف. نعم، استحسان من ايه؟ اخونا بيقول الاستحسان ده يا مشايخ اصل او مصدر من مصادر تلقي الاحكام الشرعيه المختلف فيها. ما هو ده الاستحسان؟ ايه معنى الاستحسان؟ بجيب لك الموضوع من جذوره. الاستحسان انا بستحسن شيء معين، لقيت نفسي وانا عمال اصلي اتلعب يمين وشمال، لقيت نفسي مبسوط، او عمال اعيط وتني ركع وخلاص، استحسنت اي فعله معينه. واخد بالك؟ فبنقول الاستحسان ده معناه ايه؟ ان يرى المسلم ان هذا الشيء حسن. الاستحسان الالف والسين والتاء طلبيه، معايا يا اخي فاضل؟ فالاستحسان ده بنقول مصدر من مصادر تلقي الاحكام ولكنه مختلف فيه. ولله ضر الشافعي حينما يقول: من استحسن فقد شرع. ما ينفعش.
معي أخي الفضل
برضو مصدر وصدر الأحكام. معي أخوانا نكمل يا أخوانا، عاوزين نشوف بقى إيه إيه هي اللي عاوزين ضوابط. بص عليه ده الضوابط دي تاخدها ساعة لوحدها شرح. معايا مشاكل كده؟ يبقى ضوابط بحيث ايه من خلال هذه الضوابط تحكم انت على العمل انه بدعة ام سنة، اللي هي ايه تحقيق المتابعة في العبادة. كيف يحقق المسلم المتابعة في العبادة؟ اكتب. ولكي تصح العبادة على العموم من المكلف بعد أن يستوفي شرطها الأول وهو الإخلاص. أنا ببلي من دماغي وخبرك أنا قلت إيه لكي تصح العبادة من المكلف على العموم بعد أن يستوفي شرطها الأول وهو الإخلاص، لابد أن توافق العبادة الشريعة في ستة أمور معتبرة. أن توافق العبادة الشريعة في ستة أمور معتبرة. أول حاجة السبب، السبب بعد ذلك القدر أو الكم، بعد ذلك الكيف، بعد ذلك الجنس، ثم الزمان، ثم المكان. يبقى السبب والقدر اللي هو الكم والكيف والجنس والزمان والمكان. العبادة اتفقت مع الشريعة في هذه الأمور، يبقى ثق تماما عبادتك مقبولة مع الإخلاص. اختل واحد خلاص انتهت، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مع إخواننا كده السبب دول ينحفظوا صم. السبب والقدر والكيف والجنس والزمان والمكان بسرعة كده الستة، وعلى كل واحدة مثال كفاية. السبب ايه معنى السبب؟ خير يا محمد، ايه في يا محمد؟ يتبقى خمس دقائق على الساعة، بعد كده هجيب ساعة ولا الحوجالك حتى لو ساعة الولية معايا. بس ايه معنى السبب يا اخواني؟ تعريف السبب الاول، اكتب امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم هو مسببه. السبب تعريفه تاني، امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. خليكم معايا كده، بصوا لي. أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. خليكم معايا. بعض العبادات بيبقى لها سبب، جعل ربنا عز وجل السبب ده يحدث تقوم تعمل العبادة. فلو أتى العبد بعبادة بسبب لم يأذن به الشرع فقد ابتدع في دين الله عز وجل. كويس كده؟ تاني، فلو أتى العبد بعبادته بسبب لم يأذن به الشرع فقد ابتدع في دين الله عز وجل. أنا جيت الخميس قلت هصوم مش هاكل، ما سبب صومك؟ الخميس جه، يبقى أنا بسبب الخميس صمت. طب السبب ده هو تأذن فيه الشارع؟ ايوه مقبولة مع الشرط الاول. واخد بالك انت ازاي؟ طيب واحد جاء لك ايه بسبب غوغائية 25 يناير هصوم، ده سبب لم يأذن به الله عز وجل، يبقى عملك مبتدع في دين الله عز وجل. واضحة يا اخوانا دي؟ ها يبقى عبادة انت عملتها بسبب. عشان ما احنا بقول ايه الاحتفاء بليلة الإسراء والمعراج مخالف ليه؟ لأن أنت جيت بسبب ليلة 27 عملت قعدت تقول والإسراء والمعراج وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقعدت عملت ندوة بسبب الإسراء والمعراج. الندوة عبادة ونشر علم، ولكنها بسبب لم يأذن به الشارع، وديت بخلاف تحديد موعد الدروس. خد بالك دي غير دي خالص، حتى لا يشكل عليك الامر بحدد موعد الدروس، دي مصلحه مرسله عشان تعرف الميعاد واعرف الميعاد ونكتمل مع بعضنا. اما ان انا بخصص سبب معين لعباده هو ده العين البدعه في دين الله عز وجل. واضح يا اخواني؟ نعم. لا انا اللي اقول امثله مش انت اللي تقول، انت تسالني على المثال. سمعت؟ اياك ان تعود المثال معايا مشايخ كده. ما هو بيقول ايه؟ نحتفل بهذا المكان لنظهر ولكل مقام مقال. يقول اللي هو عايز يقوله، دي بنتكلم دي عباده وضوابط شرعيه. يبقى كل عباده احدثها المكلف بسبب لم ياذن الشارع فيه فهي ايه؟ بدعه في دين الله عز وجل. واضحه يا اخواننا؟ دي النوع الثاني او الامر الثاني. نعم. لا احنا عملنا لما جينا نحدد موعد الدرس حددناه عشان الخميس بعيون سواد الخميس ولا يوم لان مناسب لنا كلنا. خلاص ملوش لعب دي خالص. معايا اخر فضل؟ لا 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 دي حاجه ثانيه خالص. لا دي مالهاش دعوه، دي جت موفقه بقدر الله مش في موضوعنا احنا. معايا مشاكل كده؟ نعم. هذا مخالف، لا يجوز، لا يجوز مطلقا. معايا مشايخ كده؟ اكمل كلامي؟ نعم. بين الترويحتين هذا ليس ببدعه. واخد بالك ازاي؟ احنا قلنا ايه؟ الدروس بنستغل موقف الناس وتجمعهم ونلقي فيهم درس القاء علم. اما ان احنا نخصص يوم بعينه لاجل هذا اليوم، نقول مثلا ده الخميس ارجى في القبول او الجمعه ارجى في القبول، هو ده المخالفه. ولكن انا بحدد يوم معين هذا لا باس به مطلقا. معايا يا اخوانا كده؟ نعم. طب ما انت عملت اهو عشان الهجره اهو. ما انت عملته عشان الهجره، انت حددت الدرس يا اخوانا في الندوه الدينيه عن هجره النبي صلى الله عليه وسلم في اول يوم في المحرم. طب ما هي واضحه. ايه بقى؟ امال جت ازاي؟ لا مش بقدر الله، مالناش دعوه خالص. يعني واحد بيشرح منهج في السيره وماشي بالسيره، جه بقدر الله في 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 اول يوم في السنه الهجريه كان ميعاده مع الايه؟ مع هجره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا باس به، دي بقدر الله. معايا يا اخوانا كده؟ النوع الثاني اللي هو ايه؟ القدر او الكم. القدر او الكم. بعض العبادات يا اخوانا لها قدر معين، قدر معين او كم، كالطواف حول البيت سبعه اشواط، والسعى بين الصفا والسعي بين الصفا والمروه سبعه اشواط. كويس؟ والظهر اربع ركعات وهكذا. دي اسمها ايه؟ قدر معين. فإذا خالف العبد الشريعة في قدر العبادة متعمد ابتدع في دين الله عز وجل. ابتدع في دين الله عز وجل. لحظة واحدة أكمل الكلام بس. يبقى هنا خالف العبادة فين؟ ها؟ في القدر. وزاد في القدر أو أنقص متعمد. إيه؟ متعمد. ابتدع في دين الله. طيب لما ابتدع في دين الله هذه البدعة الذي فعلها تبطل العبادة أم لا تبطلها؟ تفصيل. تفصيل، وهجيب لك مثال. عاوز تقول ايه؟ لا مفيش؟ لا في طواف تطوع. لا مفيش. يبقى راجل بيسعى حول الصفا والمروة، بيسعى في الصفا والمروة أو بيطوف بالبيت سبعة أشواط. واخد بالك يا أخي الفضل؟ فجه طاف ثمانية أشواط متعمدا. والثامن قال لك ده انا مش شاكك، لا ده انا متيقن طفت سبعه، والثامن خلاها من عندك. ابتدع في دين الله عز وجل. واخد بالك يا اخوانا؟ طيب يبطل طوافه؟ الجواب لا يبطل. كويس؟ رجل توضأ اربع او خمس مرات. الصواب عندنا كام؟ ثلاثه. ومسح الراس كام؟ واحده بس. ما ينفعش اثنين ولا ثلاثة، لم يرد. فجه هو توضأ خمس مرات. ابتدع في دين الله عز وجل اتبع بمرتين زيادة. تبطل العبادة؟ لا تبطل. صلى الظهر 5 ركعات متعمد تبطل العبادة؟ تبطل. يبقى الزيادة عن القدر في العبادات باتفاق بدعة. تبطل العبادة أو لا تبطل هذا تفصيل عند أهل العلم، كل حالة بحالتها. واضح يا إخوانا ديت؟ يبقى السبب القدر الإيه؟ الكيف. الوقت خلص؟ ها؟ خلص الوقت؟ طيب ماشي، مطول بالنا شوية معلش. نعم، ونقف عند هذا القدر. لو أن إنسان قطع على نفسه أن يقيم الليل ويصلي 8 ركعات يقرأ فينا جزء من القرآن تعبدا لله سبحانه وتعالى، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ هذا من قبيل النذر، من قبيل إيه؟ النذر. وهذا تشدد وتنطع في دين الله عز وجل، واخد بالك؟ لأن هذا مش هيقدر، دي مسألة منتهية. ففي هذه الحالة سيعجز كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال ويقول ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب إن كان فعل هذا يكفر عن يمينه ويجتهد في قيام الليل على قدر استطاعته. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. عايزين نقفل الباب ده عشان نخش على القواعد الفقهية. أيوة. هذا اجتهاد غير صحيح. وهديناه، الهداية هنا هداية الدلالة، يعني دللناه وأرشدناه على طريق الصواب. فين هو؟ في الكتاب والسنة، يروح يتعلم ويعرف الصح من الغلط. ماشي يا فضل. نعم. المصلحة المرسلة يا أخوانا بتأتي في أمر لم ينص عليه الشارع بالنهي ولا بالأمر، ولكي تكون المصلحة المرسلة مصلحة معتبرة يشترط فيها 3 شروط. أما الأول لا تخالف نصا صريحا لا من كتاب ولا من سنة. الشرط الثاني أن تكون مصلحة حقيقية وليست مهوية وليست وهمية. الشرط الثالث أن تكون مصلحة عامة وليست شخصية. بس وضحت؟ وضحت ولا لسه؟ طب الحمد لله. نعم؟ ماله؟ ما أي جاي؟ مستعجل؟ مني قال لك؟ نعم. على حد علم القصر اللي قد كده هو غير صحيح. ماشي يا فضل. ها خلاص يا اخوانا كده، كل واحد بقى يقفل مخه ويقلب على القواعد الفقهيه على طول. وبركاته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاه وسلاما على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قبل الشروع في المقصود نريد إن كان عند أي أحد استفسار عما سبق ذكره في اللقاء الماضي حتى لا تتراكم الأمور بعضها على بعض، بمعنى يعني احنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن مقدمة حول كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد نضر الله وجهه، و تكلمنا أيضا عن مقدمة في القواعد الفقهية وعن مقدمة في أمراض القلوب، فحتى تستقيم الأمور ونسير كما ينبغي أن يسير عليه طلبة العلم. لا نريد أن نترك شيئا فيه إشكال في الفهم أو عدم إيضاح، بحيث المادة العلمية التي نتدارسها نكون قد أتينا بها كلها على قدر الاستطاعة. يعني بمعنى ايه؟ ما يجيش في اللقاء القادم يقول ده في امر مشكل عليا في اللقاء اللي قبل الماضي. لا، بحيث إيه؟ يبقى المدارسه والمذاكره باستمرار. وكذلك سنقوله في مقدمة القواعد وفي مقدمة أمراض القلوب. أنا دلوقتي في دراسة منهجية كأننا تماما في جامعة أو في مدرسة أو ما شاكل هذا، فلابد من أخذ الأمور مأخذ الجد. عند أي أحد منكم أي شيء؟ تفضل يا أخي فضل. لا، هو عمرو بن لحي الخزاعي أول من سياب السوائب وأول من أتى بالأصنام إلى جزيرة العرب. قصته كيف لما ذهب إلى بلاد الشام ووجد عندهم أصنام فسألهم عن هذه، قالوا إذا قحطنا استسقينا بهم وإذا نزلت بنا شدة لجأنا إليه. فقال لهم نريد مثل هذا عندنا في مكة. يبقى الغرض الأساسي أن أتى بهم ليشرك بالله عز وجل. معايا يا اخي الفضل؟ يعني اخونا يريد ان يقول ماذا؟ لو ان انسانا اراد ان يفعل شيئا بنية حسنة، واخد بالك؟ وبعد ان فعل هذا الشيء ترتب عليه مفاسد، فهل يا ترى يجوز لنا أن نحكم بالمفاسد التي ترتبت على الحدث بأن نيته سيئة بالرغم أنه كانت نيته حسنة؟ هذا الذي تريده؟ يا أخوانا انتبهوا لهذا الأمر جيدا. السؤال الذي سأله أخونا فرع عن قاعدة فقهية عظيمة ينبغي ألا تغيب عنها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. أي إنسان في الوجود له مقصد أو غاية أو هدف، والتلاتة مترادفات لشيء واحد، مقصد وغاية وهدف. أي هدف للمسلم على وجه الأرض لكي يحقق هذا الهدف ينبغي عليه أن يسلك وسيلة توصله إليه. فشرع الله عز وجل والأدلة الشرعية متضافرة على أن المقصد لابد أن يكون مشروعا، والوسيلة الموصلة إليه لابد أن تكون مشروعة. فإذا سلك الوسيلة المشروعة ولم يصل إلى الهدف فيلجأ إلى غيره، فإن عجز سقط عنه الهدف، واخد بالك؟ أما أنه نظرا لمشروعية المقصد يسلك وسائل غير مشروعة تحت مسمى شرعية الغاية تغني عن شرعية الوسيلة، هذا مبدأ باطل عندنا في شريعة الإسلام. شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة، بل شرعية الغاية لزاما لتحقيقها شرعية الوسيلة أيضا. فهو لما سلك المسلك بنقول له المسلك اللي انت سلكته ده هل الشرع أمر به أو أجازه أو أباحه؟ خلاص. أما نيته بينه وبين ربه عز وجل لا دخل لنا فيها مطلقا. فلو سلك المسلك الشرعي الذي أمر به ربنا عز وجل أو أباحه وترتب على هذا مفاسد، لا يحل لنا شرعا أن نشك في نيته، لأن احنا لنا الظاهر والله يتولى السرائر. اعكسها بقى، اعكس. رجل سلك مسلكا غير شرعي ويقصد من خلاله أن يصل إلى هدف شرعي، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. واضحة؟ طيب، سلك مسلكا غير شرعي، واخد بالك، ليحقق هدفا غير شرعي، كويس كده، وجاءت النتائج إيجابية للغاية، فهل يحمد على ما فعل أم لا يحمد؟ تاني قلها تاني. سلك مسلك غير شرعي، واخد بالك، ليحقق هدفا شرعي أو هدفا غير شرعي، ما تحقق الهدف ولكن جاءت نتائج إيجابية عن غير قصد منه، يحمد فيما فعل أم لا يحمد؟ لا يحمد، لا يحمد مطلقا، لأن احنا لنا نحكم بالأدلة الشرعية على أفعال العباد. فإن وافق الفعل الشرع فبها ونعمت، وإن خالف الفعل الشرع فلا فيرد على صاحبه ولا كرامة عين. دي أصول ينبغي علينا أن لا نحيد عنها طرفة عين. واضح يا إخواننا؟ فلا يستدل بالنتائج على مشروعية الوسائل، فلا يستدل بالنتائج الإيجابية على مشروعية الوسائل، ما ينفعش. وإلا لو قلنا بغير هذا القول سيترتب على ذلك انسلاخ من الدين بالكلية. يبقى الحاجة اللي نجربها وتجيب نتائج إيجابية يلا يا رجالة نكمل، والحاجة اللي نجربها وما تجيبش نتائج إيجابية يلا يا رجالة سيبوها، ده ما عادش دين. أصبح كده زي ما يقول عليها علماء الساسة، أصبحت ميتافيزيقا، يعني إيه؟ كلام كله تجارب، والتجارب الأصل فيها الخطأ لأنها من صنع البشر. واضح يا أخوانا؟ ماذا يا اختريت؟ ماذا تقول؟ يعني أخونا يقول هل هذه القاعدة اللي هي الوسائل لها أحكام المقاصد تخالف قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ الجواب لا تخالفها، واخد بالك؟ لأننا كده بسلك مسلك مشروع لهدف المشروع. الضرورات تبيح المحظورات ديت عبارة عن حالة خاصة مستثناة من الأدلة الشرعية، تعرض المرء فيها لموقف معين، إن لم يفعل ما حرمه عليه ربه عز وجل سيترتب على ذلك مفسدة عظيمة. وقلنا الضرورات تبيح المحظورات ديت مطلقة، قيدت بقولهم الضرورة تقدر بقدره. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يعني مش أي ضرورة. وبعدين دايما كده الأمور اللي هي بترتكب فيها المحرم ويرفع الإثم عن من ارتكبها دي شغلانة الأكابر من أهل العلم. هو بقى اللي تروح تقول له حصل والله كيت وكيت وكيت، يبدأ العالم يفتيك يقول لك افعل هذا المحرم ولا حرج عليك، لأن حالتك حالة إيه؟ ضرورة. ولا يجوز للشخص قط أن يحكم لنفسه شخصيا بأنه في حالة ضرورة مهما أوتي من العلم. تاني، لا يجوز للشخص مطلقا أن يفتي لنفسه بأنه في حالة ضرورة مهما أوتي من العلم. وياريت تستوعبوا كويس. وعندي دليل على صحة ما أقول، وهو في قصة سبيعة الأسلمية وحديثها في مسلم. هذه المرأة مات عنها زوجها وهي حامل، فمضى 40 يوما ووضعت، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فرآها أبو السنابل ابن بعكك أخي بني عبد الدار، وكان تقدم لخطبتها قبل أن يراها متجملة، فقالت له لا مش متجوزاك. فلما رآها متجملة قال ما هذا يا سبيعة، أراك تجملت للخطاب، والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك 4 أشهر و10. تقول سبيعة فانتظرت حتى دخل المساء وشددت علي ثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه ما سمعت من أبي السنابل ابن بعكك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. كذب هنا بمعنى أخطأ. تزوجي إن بدا لك. الحافظ ابن حجر في الفتح بيعلق على الحديث بيقول إيه بقى؟ أبو السنابل هنا أفتاه، قال لها مش متجوزة؟ قال لها بعد 14 أيام. أنت ما كنت تخطبها امبارح. قال الحافظ ابن حجر وفي الحديث أو في القصة ينبغي على الرجل إن كان طرف في قضية معينة ألا يفتي فيها خشية أن يكون للهوى حظ في الفتوى. واضحة ولا مش واضحة؟ أهو ده هو ده صحابي. لأن الحافظ بقى بيفصل بيقول طب هو عمل كده أبو السنابل ليه؟ قال لك كان نفسه يتجوز الست ديت. طب ما وافقتش؟ قال لك لها إخواتها في سفر بره، وبينهم وبين أبي السنابل مودة وخلة وصداقة. قال لك ايه انتظر لحد ما يجوا ويقرصوا عليها تتجوزها. تبع او خلاها تبطل جواز ازاي؟ خلاص ادي لها فتوى شرعيه ما تتجوزيش. واخدين بالكم يا اخواننا؟ فينبغي على الشخص ان كان طرف في قضيه معينه الا يفتي فيها حتى يكون حتى لا يكون للهوى حظ في هذه الفتوى. ها واضحه؟ يبقى ما ينفعش بقى تخلي نفسك مفتي وخصم وتقول لا انا في ضروره. نعم كما يقول أخونا بارك الله فيه، زي مثلا قاضي يخشى الله ولقى واحد من الخصومة بيحبه قوي، الصواب يقول له لا عن إذنك أنا ماليش في السكة بتاعك ده، حولها لدائرة تاني لعدم الاختصاص. واضح يا إخوانا الأمور دي؟ يا ريت يا إخوانا ننتبه لمثل هذه القضايا لأنها مهمة جدا. عشان كده دايما طالب العلم اللي متربي صح دايما بيرقب هوى نفسه بين الحين والحين، فإن وجد عنده ميول بيتجنب ويعالج ما في قلبه. نرجع إن شاء الله لموضوعنا ونسأل الله عز وجل العون والسداد. قلنا يقول الإمام أصول السنة عندنا، السنة هنا معنى إيه؟ العقيدة أو الدين أو الشرع، التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم. قلنا التمسك بما كان عليه الصحابة في إيه؟ في كل فروع الشريعة، في العقائد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق. وقلنا إن ما يحدث الآن في مصر وقبل ذلك وقدر ربنا عز وجل وبعد ذلك كلها أحداث حدث لها شبيه في عهد الصحابة، ودي مسألة مقطوع به. فبننظر إلى الأحداث ونقيس الأمور على الأمور ونستل الأحكام الشرعية. طيب يقول والاقتداء بهم، بهم عيد على من؟ على الصحابة. هنا في الهامش بعض إخواننا الصالحين بيقول إيه؟ والدليل على ذلك، أي الدليل على قوله تعالى، على قول الإمام والاقتداء بهم، قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أرجو أن تكتب هذه الآية، الآية تكتب هنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما تكتبش ليه يا ولدي؟ ها حفظها؟ ده ما انا عارف، بس انا ما قلتش، انا قلت اكتبها، ما قلتش اللي حافظ ما يكتبش، كله يكتبها وانا اكتبها قدامهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذه الايه استدل بها الشافعي نضر الله وجهه على حجية الإجماع. ووجه استدلال الشافعي من الآية له قصة طريفة أرى أن نعطر المكان به. حاصلها ذكرها الإمام الذهبي في السير من طريق الربيع بن سليمان المرادي. يقول الربيع كنا جلوسا في درس الشافعي فدخل علينا رجل عليه جبة منصوف وفي يده عكازه. دخل والشافعي بدرس، فلما اقترب من الشافعي هابه الشافعي، هابه، وكما قال علي بن أبي طالب المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم انكشف، المرء مخبوء تحت محموله فإذا رن اتفاضح على صور. شوف بقى شغل دربوك ولا شغل بالظبط. فدخل الرجل فجلس امام الشافعي فهابه الشافعي، والشافعي عمال يتكلم. فبعد ان انتهى الشافعي من الكلام قال له الرجل لي حاجه، قال سل حاجتك. قال للشافعي ما حجه الله على خلقه، حجه ربنا على الخلق. فقال الشافعي كتاب الله عز وجل. قال صدقت. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت. قال وإجماع الأمة. قال ما دليلك، ما دليلك على الإجماع؟ فسكت الشافعي، فقال له الرجل أجلتك ثلاث وإلا تب إلى ربك. قلت لك قبل كده عدم استفهام من يتكلم وعدم البحث عن الأدلة جعل بعض الدعاء يستخفون بالناس، وده مبدأ مرفوض. ده انت تتكلم في دين، إما أن تحكم أمرك وإما أن تكف عن سوءك. يتكلم بأدلة وبضوابط وبكلام الكبار إما تسكت. ولكن وجد القوم خلاص يطأطئون رؤوسهم ويتبسمون له ومش عارفوا بيقول ايه، أعمل يكلم خلاص. فقال له الرجل أجلتك ثلاث، يعني ايه ثلاث أيام؟ جبت لي دليل والله أعد، ما جبتش تم إلى ربك وراح بقى أعد مع جماعة بتوعك. يقول الربيع فخرج الشافعي وحبس نفسه في بيته ولا يخرج إلا لفريضة ثلاث أيام. وفي اليوم الثالث خرج الشافعي وأثر الوجع عليه بين، يعني منتفخ وجهه ومنتفخت يديه ورجليه، وجلس. فما أن جاء الرجل فلما دخل على الشافعي وجلس قال حاجتي؟ قال نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فما أصلاه جهنم إلا كان على عدم اتباعهم كبيرة. قال صدقت، آن لك أن تحدث، أعد باكي. فقال الشافعي لهم قرأت القرآن كل يوم ثلاث مرات حتى هداني الله إليها. بس العلم يا مشايخ عنده يعني عزة، لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. يعني أنت لو اديت نفسك للعلم هتاخد شوية منه، طب لو اديت نفسك شوية قابلني اتعلمت حاجة. هو كده العلم، كده تعطيه كلك يعطيك بعضه، تصبر وتحصل وتتحمل سيرفعك الله عز وجل. عايزين بقى نبص للآية من ناحية علم العربية وعلوم العربية بالنسبة لشريعة الإسلام من علوم الآلة. علوم الآلة يعني إيه؟ ليست مقصودة لذاته بل مقصودة لغيره. كله كتب الآية؟ كله كتبتها يا محمد؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، الواو حرف عطف، ويتبع فعل مضارع، وجملة من الفعل المضارع واللي بعدها معطوفة على قوله تعالى يشاقق الرسول. كويس كده؟ عطف الجمل على الجمل موجود في لغة العرب، وعطف الكلمات على الكلمات. احنا بقى عايزين نعرف ما هي انواع المعطوف بالنسبة للمعطوف عليه. اكتب الكلام ده، انواع المعطوف بالنسبة للمعطوف عليه. معنى كلمة المعطوف اللي هو بيأتي بعد حرف العطف، والمعطوف عليه اللي هو قبل ايه؟ حرف العطف. مظبوط كده؟ يعني صليت الظهر والعصر، يبقى الواو حرف عطف والعصر معطوف والظهر ايه؟ معطوف عليه. فعلماء العربية قسموا المعطوف باعتبار المعطوف عليه الى ثلاثة اقسام. كم قسم يا مشايخ؟ ثلاثة، تحفظهم صم، وناخد على كل مثال، على كل قسم مثال، ونسقط الكلام على ما نحن بصدده. أول قسم المعطوف غير المعطوف عليه، اللي أنت تسمح أقول لك إيه؟ والعطف يقتضي المغايرة، تسمحها كده عند علماء العربية، مش على الإطلاق، ده نوع من أنواع المعطوف. يبقى المعطوف ماله ايه؟ غير المعطوف عليه. مثال ذلك خلق الله السماوات والأرض، خلق الله السماوات والأرض. يبقى الواو حرف عطف، الأرض إيه؟ معطوف، والسماوات إيه؟ معطوف عليه، والأرض غير السماء، ولا الأرض هي السماء؟ الأرض غير السماء، يبقى ده اسمه معطوف غير المعطوف عليه. النوع الثاني، المعطوف جزء من المعطوف عليه، المعطوف جزء من المعطوف عليه. افتح قوس. عطف الخاص على العام، مثال ذلك حافظوا على نعم والأرض. أنا قلت الأرض معطوفة على السماوات، لا أنا قلت الأرض معطوفة على السماوات، الأرض معطوف والسماوات معطوف عليه، ولو قلت غير كده بنا أخطأت. ماشي أخويا؟ مثال ذلك اللي هو إيه بقى؟ اللي هو المعطوف إيه؟ جزء منين؟ ها؟ اللي هو خاص جزء من المعطوف عليه أو الخاص على العام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يبقى الصلوات معطوف عليه صح، والصلاة الوسطى ها معطوف مظبوط، والصلاة الوسطى جزء منين؟ من الصلاة. واضح يا اخوانا مش واضحه ديت؟ طيب النوع الثالث، وده من اهم الانواع بقى، المعطوف لازم المعطوف عليه، المعطوف لازم المعطوف عليه. ايه معناها؟ اكتب. أي إذا وجد المعطوف لابد من وجود المعطوف عليه. ركزوا في دي قوي. أي إذا وجد المعطوف لابد من وجود إيه؟ المعطوف عليه. يستحيل أن يوجد المعطوف إلا إذا وجد المعطوف عليه. مثال ذلك. أيوة أنا عشان كده بكتبها بعيدها تاني أهو. إذا وجد المعطوف لابد أن يوجد المعطوف عليه، وجد المعطوف لازم أن يوجد المعطوف عليه. دي زي دي. مثال ذلك قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله. الآية الواو حرف عطف، والملائكة معطوفة على لفظ الجلالة. طيب بنقول ده عطف لازم، لازم يعني هو ما كفرش بالملائكة إلا لما كفر بإيه؟ بالله عز وجل. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى لو قال لك لا أنا أكفر بالملائكة بس مؤمن بالله، قول له أنت كذاب، لأن هنا المعطوف لازم المعطوف عليه. واضح ديت يا أخوانا؟ اتفهمت ديت؟ فيه نوع رابع من المعطوف بالنسبة للمعطوف عليه، وبنذكره لنبين ما فيه من خلل، وهو أن المعطوف هو المعطوف عليه. ها؟ أيوة النوع الرابع بس مش موجود أصلا، بس بنقوله المعطوف هو الإيه؟ يعني نقول لي مثلا إيه؟ رأيت محمدا ومحمدا. محمد الأولانية ماشي، طب محمد الثاني مين؟ هو الأولاني. طب ده ما ينفعش، ده ليس هو، لا هو الأولاني، واخد بالك أنت إزاي؟ لا ما ينفعش الكلام ده، ده أسلوب ركيك في لغة العرب، وأصلا ملوش وجود لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب. معايا أخبرنا كده؟ طيب تعال بقى نشوف الجملة دي كده من أي أنواع المعطوف. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، نعم اللي ديت يعني؟ أيوه هي من الثالث. نعم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. العطف ده يا اخوانا من النوع الثالث، عطف اللازم. يعني ايه؟ هو لم يتبع غير سبيل المؤمنين الا لما شاق الرسول. نعم لا كل حالة بحالتها. كل حالة بحالتها. أنا بتكلم هنا على إيه دلوقتي؟ على مسألة مبحث في لغة العرب، أما الأحكام الشرعية خليها لوحدها بحيث بس يبقى الجزئية اللي نتكلم فيها ما نتفرعش عنها. واضحة يا إخوانا ديت؟ يبقى أصبح هنا النوع العطف ده من أنواع إنه عطف الإيه؟ اللازم. يبقى هو لم يتبع غير سبيل المؤمن إلا لما شق له إيه؟ لما شق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. واضح المسألة دي؟ إيه؟ على الاثنين، ما هو واحد أصل كلا واحدة، كلا الاثنين لازمة للتانية. يبقى لما هو شق الله ورسوله اتبع غير سبيل المؤمنين، ولما اتبع غير سبيل المؤمنين شق الرسول، فيترتب على ذلك ايه؟ مصيره جهنم وساءت ايه؟ وساءت مصيره. واضح يا اخواننا الجزئيه ديت؟ طيب. قوله اي قول الامام احمد نضر الله وجهه والاقتداء بهم. بهم هنا عائد على من؟ على الصحابه رضوان الله عليهم. يبقى هنا التمسك بما كان عليه الصحابه اي في العمل والاعتقاد. طب والاقتداء بهم؟ هل يا ترى التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم، لو قلنا الاقتداء غير التمسك، خبرك انت ازاي؟ والواو والواو ايه؟ تقتضي المغايرة. وقلنا ان الاقتداء جزء من التمسك، وقلنا ان الاقتداء لازم التمسك، تمشي التلاتة معايا يا اخوانا في ذات ولا وضحها شوية؟ يبقى احنا قلنا التمسك بما كان عليه الصحابة، انا تمسكت بما كانوا عليه من الاعتقاد وفي كل شيء، من لوازم التمسك انني اقتدي بهم. يعني تمسكت بعقيدة عبد الله بن مسعود، طب لما تمسكت بعقيدة عبد الله بن مسعود من لوازم هذا التمسك ان اقتدي به في افعاله. يبقى اصبح قول الامام اي احمد التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم يجوز لنا في هذا العطف ان نجعله عطف لازم. يبقى هو ما اقتدى بهم الا لما تمسك ايه؟ بما كانوا ايه؟ بما كانوا عليه. فينا اثر عن عبد الله بن مسعود في غايه الاهميه، يقول فيها عبد الله بن مسعود: من كان متاسيا فليتاسى باصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم، فانهم كانوا ابر هذه الامه قلوبا، واعمقها علما، واقلها تكلفا، واقومها هديا، واحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. ده كلام عبد الله بن مسعود في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا منهم. وبداية الأثر كان بيقول عبد الله بن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه إيه؟ الفتنة. طب ومتأسيا تمشي الاثنين يا اخي الفضل، ربنا يبارك فيك. طيب يا اخوانا، النبي صلى الله عليه واله وسلم لما اخبرنا بحديث صحيح ان الامه ستختلف، واخبر الصحابه رضوان الله عليهم بقوله انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعليكم الفاء للتعقيب والمباشرة، يعني إذا رأيتم الاختلاف فعليكم بما كان عليه الصحابة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وثبت عن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان أنه قال، والأثر عند أبي داود وسنده صحيح: كل عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها. واتفقت كلمة العلماء. نعم يا أخي الفاضل. حذيفة بن اليمان عند أبي داود وسنده صحيح: كل عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تفعلوها. وهنا في مسألة لابد أن نوضحها لكي تكون نصب عينيك، وهي: عصم الله عز وجل الصحابة من أمرين اثنين. الأمر الأول الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده نقطع باستحالته، ما فيش حد يقدر عنه عن النبي أبدا. الأمر الثاني الابتداع في دين الله عز وجل. الابتداع في دين الله عز وجل. طيب ووجه ذلك يعني ليه العلماء قالوا كلمتين دولت؟ قالوا ان هم ما يكذبوش على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن باب اولى على الله ولا يبتدعوا في دين الله عز وجل. وجه ذلك ان الله عز وجل اختار هؤلاء القوم ليكونوا نقلة لدين الله عز وجل الى من بعدهم. شو ده اللي حصل؟ سيدنا النبي بلغ الصحابة الدين، والصحابة بلغوا لمين؟ ها؟ للتابعين، والتابعين لتابعيهم، لحد ما جه فين؟ مسجد عمر بن الخطاب. واخد بالك؟ يبقى دولت نقلوا لنا الدين وأمنا وصدقناهم فعصمهم ربنا عز وجل من الكذب. عشان كده تجد عند علماء المصطلح يقول لك ايه، من كلام علماء المصطلح يقول لك ايه، وجهالة الصحابي لا تضر. لا تضر يعني ايه؟ يقول لك مثلا قال سعيد بن المسيب عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله على دماغنا. طب ما هو ما سماش الصحابي، قال لك جهلته لا تضر. هيكون من يعني ابن مسعود، ابو هريره، ابن عمر، خالد، ابو عبيده، الضحاك، كله زي بعضه. لا يكذب على الله عز وجل ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا موضوع الابتداع في دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبرنا وقال للصحابة فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يبقى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف أن نقتدي بهم. فلو كانت هناك احتمالية البدعة لكان الأمر بالاقتداء بهم مخدوش. فهمت؟ يعني أنا بقول لك لما تلاقي اختلاف عليك بعمر بن الخطاب، عليك بابن مسعود. طب ابن مسعود يا عم ده بيبتدع في دين الله، ازاي يقول الكلام ده؟ واضحه ولا مش واضحه ديت؟ عشان كده لما تيجي في اصول البدع التي قررها العلماء يقول لك اه طالما ان هذه العباده لم يفعلها الصحابه رضوان الله عليهم يبقى لا تفعل مهما كان المقتضى لفعلها وغياب المنع ايه عنها. يبقى الاقتداء بهم يقول الامام احمد وترك البدع. وترك البدع ترك البدع أي المعني لا نقترب من البدع ولا من أهلها ولا من أصحابها ولا من المؤازرين إليها ولا نفعلها ولا نجلس في مكان تقام فيه بدعة مهما حدث ومهما ألجأتنا إلى ذلك ضرورة إلا بقدرها. طيب ما هي البدعة؟ تعريف البدعة والفرق بينها وبين المعصية. البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها صاحبها المبالغة في التقرب إلى الله عز وجل. تاني تعرف البدعة عشان نحط ضبط بين البدعة وبين السنة. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية. تضاهي يعني زيها، زيها شكلها كده من بره شكلها. تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها صاحبها التقرب إلى الله عز وجل، دي اسمها البدعة. طيب يبقى الرجل لما جه يعمل بدعة ما الذي حمله على الفعل؟ القرب إلى الله عز وجل، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب أما المعصية فيفعل ما نهى الله عنه أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ولا يتقرب بها إلى الله. نعم ده هيجي كتير، بس بقى فض ذهنك عشان تحفظ، ده احنا مولنا طويل في البدع. نعم لا طب لحظة واحدة بس، ها معايا مشايخ كده؟ فرق بين الحاجات ديت. يبقى المعصية أن يفعل المكلف ما نهى عنه ربنا عز وجل أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ولا يتقرب إلى الله عز وجل. يعني إيه؟ واحد قال لك أنا هبص للست اللي جاية ديت ويعلم أن النظر إلى النساء محرم ولا هيتجوز ولا حاجة، بس قال لي بص يبقى كده عاصي، واخد بالك انت زي ايه عاصي. لكن بقى لو قال ايه، انا هنظر الى هذه المرأة لأتأمل في خلق الله وأقول سبحان الله، ده بقى بعيد عنك ما عادش له زي. ها يا ريت، ده بسيط، انت بتقول ده بسيط، اكتب 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 عشان تشوف السواد اللي احنا فيه. أشنع المعاصي من ترى أنها ليست معصية، أشنع المعاصي من ترى أنها ليست معصية، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها طاعة. أشنع المعاصي من ترى أنها ليست إيه؟ معصية، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها إيه؟ طاعة. ما تستقرب معايا وتقول لي عاوز تقول ايه. ايوه كويس. لا، واحد بيفعل معصية يا اخوانا وعارف ان هي معصية بس ضعيف، وكلما فعل تاب مسلم عاصي. طيب تلبس دماغه وأصر على المعصية وعملها طول عمره، ما زال مسلما عاصيا مرتكبا لكبيرة. فالإصرار ليس استحلال. كده جبت من الآخر معك؟ طيب الحمد لله. نعم أيوة حاضر. أيوة حاضر، هتيجي ما تستعجلوش. معايا مشاكل كده، معايا اخوانا كده، ركزوا معايا الله يبارك فيكم. وايه، وانا آمل وهذا عهدي بكم، اللي يريد شيئا يجي دغري. فاضي بقى اخوانا، يعني بمعنى ايه، ما تحاولش تبيع الميه في حاره السقايين. واضح يا مشايخ؟ لا يعني ايه، ما تعرفش في حاره المكسحين، بس مش هقول تاني. يعني انا بقعد القعده ديت بقالي 32 سنه بس، وانا على كل واحد على دماغي من فوق، بس كلما اتيت واضحا ريحتني وريحت نفسك، بحيث اطلع لك اللي عندي على طول. وثق تماما ان شاء الله يستحيل ان اصرح بخلاف ما في قلبي، يستحيل ان شاء الله اقطع باستحالته. اللي في قلبي وبعتقده وادين الله به بقول لك اهو، والله لقيته غلط ارد عليا ابن الحلال، لقيته صح انت ملزم به. فالإصرار على الكبيرة والإصرار على الصغيرة والإصرار على المعصية ليس باستحلال، ولا يكفر من يفعله، إلا إذا كانت هذه الكبيرة شرك بالله أو فعل من أفعال الكفر الأكبر. فإن فعلها مرة واحدة كفاية عليها أو توديه جهنم إن مات على ذلك وهو إيه؟ لم يتب منها. واضح يا إخواننا الأمور دي كده؟ تعال بقى نشوف البدعة تاني. بنقول طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يعني زي ايه؟ زي الشرع بالضبط. يقصد بها صاحبها مبالغة التعبد الى الله عز وجل، يعني يقصد بها ان هو ايه، يتعبد بهذه الفعلة الى الله عز وجل. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب برضو عشان ما نخرجش عن كتاب اللي احنا فيه، ساضع لك بعض الضوابط اليسيرة السهلة التي من خلالها تميز بين السنة والبدعة، حتى يأتي التفصيل في مباحث القواعد الفقهية. شو القواعد كده صغيرين، يعني تشتغل عليهم لحد ما يجي، لأن القاعدة دي اللي هي العبادات والبدعة والكلام ده هتيجي في مباحث القواعد الفقهية، ولكن برضو على ما نوصل لها ما تعرفش إيه اللي يحصل، فنقولهم النهاردة إيه وهي فرصة. اعلموا إخواني، اتفقت كلمة الفقهاء على أن المكلف إذا أراد أن يتعبد إلى الله عز وجل بأي عبادة يشترط في هذه العبادات نوعين من الشروط، شروط عامة وشروط خاصة. تكتبش ليه؟ تكتبش ليه؟ عاوز ألم؟ ربنا يبارك فيك يا ولد. بنقول إيه بقى؟ أنا دلوقتي راجل عاوز أتقرب إلى الله بعبادة. نعم يا شيخ. ها؟ حاضر. بنقول إيه؟ كل عبادة يريد أن يتقرب بها المكلف إلى ربه يشترط في هذه العبادة نوعان من الشروط. يبقى كل عبادة لها كم نوع من الشروط؟ نوعين اثنين، شروط عامة وشروط إيه؟ خاصة. الشروط العامة لكل أنواع العبادات شرطان. الشروط العامة لكل أنواع العبادات شرطان. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. ما فيش غير كده، المتابعة. بس نوضح المتابعة يعني. يبقى أقول لك مثلا إيه؟ ما هي الشروط العامة للحج؟ ها؟ الإخلاص والمتابعة. ما هي الشروط العامة للجهاد؟ الإخلاص والمتابعة. ما الشروط العامة للزكاة؟ الإخلاص والمتابعة. كل العبادات. فإذا فقد شرط من الشرطين بطلت العبادة. فقد إيه؟ ها؟ شرط من الشرطين بطلت إيه؟ العبادة. نعم. تفهم ازاي؟ هذا كلام في غير محله مطلقا ابدا. ايه جاب ديت في ديت؟ حاضر. اخونا الله يبارك في عمره بيقول ان احد الدعاء استدل بان العباده اذا استوى فيها شرط الاخلاص وانتفى المتابعه مقبوله. قد تقبل، قد تقبل، وقد في لغة العرب إذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك وعلى الماضي تفيد التحقيق. هنقول تفيد التشكيك يعني في احتمالية القبول. الكلام ده كلام باطل. لحظة واحدة بس يا أخواننا الله يبارك فيكم، لأن اللي أنا شايفه إيه؟ إن المعلومات متزاحمة عندكم وأنا مش قدكم. واخد بالك أنت؟ أنا مش قدكم. فده استدلال في غير محل خالص، ملوش دخل هنا. ايه جاب ديت في ديت؟ القصه التي ذكرها اخونا في بيستدل بها في قصه الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك. العلماء بيقولوا هنا ايه؟ ان في هذه الحاله ان معاني الالفاظ تختلف باختلاف القرائن الحاليه واللفظيه، ولا يترتب الحكم اذا كانت حاله اللفظ تدل على انه لم يرد المعنى المراد منه. ايه تختلف ديت؟ يعني الراجل ده لما يقول ايه؟ اللهم انت عبدي وانا ربك، كلمه كفر. ولكن ما ترتب عليها الحكم. ليه؟ لانه لم يرد معناه. وكذلك في قصه الرجل الذي شك في قدره الله عز وجل، يجهل. وده اصل عظيم عند اهل السنه انهم يعذرون بالجهل. يا بارك الله فيك، ده ملوش دخل في موضوعنا مطلقا ابدا، دي قضيه ودي قضيه ثانيه. خليكم معايا عشان بس ايه؟ لان المبحث ده طويل قوي. يبقى قلنا العبادات لها شروط ايه؟ عامه. كم شرط؟ يبقى واحد عاوز يتجوز عشان تكون عباده، كم شرط يا شيخ؟ اللي هم اخلاص ومتابعه على طول، ما يهمكش بسرعه كده. اخلاص وايه؟ ومتابعه. راجل عاوز يخرج يغير المنكرات اللي في الشارع ويحتسب، لازم ايه؟ ها؟ اخلاص وايه؟ ومتابعه. وهكذا. دي اسمها شروط ايه؟ شروط عامه. بعد نعم. الايمان والتوحيد ازاي؟ لا ده احنا بنتكلم على راجل مسلم ومؤمن محترم. واخد بالك ازاي؟ احنا خطينا الخطوه دي من زمان. واخد بالك انت ازاي؟ وعشان كده في شروط اسمها شروط وجوب وشروط ايجاب. دي غير ديت. المتابعه هنقولها طول بالك اهو. هو انتوا عايزين العلم الشرعي كله يتقال في مره واحده؟ طب اشتغل فين بعد كده واكل منين بقى؟ ما ينفعش كده. شروط خاصة بقى، شروط خاصة. كل عبادة لها شروط خاصة بنفسه، كل عبادة بقى بذات. يبقى نتكلم عن الصلاة، أقول الصلاة لها نوعين من شروط عامة، إخلاص ومتابعة. شروط خاصة: العلم بدخول الوقت، استقبال القبلة، طهارة المكان، طهارة الثياب، الطهارة من الحدثين، صح كده؟ دي اسمها شروط ايه خاص. شروط مثلا ايه؟ الزكاة، الإخلاص والمتابعة، بعد ذلك أن يملك العبد المال، أن يبلغ النصاب، أن يحل عليه الحول الهجري. واضحة مشروط حديات؟ كل يبقى كل عبادة لها كم نوع من الشروط، ها؟ خاصة وإيه؟ وعامة. واضحة يا إخواننا ديت؟ إذا انتفت الشروط الخاصة العامة الاثنين أو واحد منهم بطلت إيه؟ العبادة. بطلت الإيه؟ والمعني بالبطلان، يكتب والمعني بالبطلان، إما عدم القبول مع الصحة، وإما عدم القبول مع البطلان. ودي مهمة جدا. يبقى إيه معنى كلمة العبادة مش مقبولة؟ نوعين اتنين: عدم القبول مع الإيه؟ مع الصحة. واخد بالك إزاي؟ عدم القبول مع إيه؟ مع البطلان. نعديها ولا أشرحها؟ أشرحها، خليكم معايا. إحنا بنقول راجل جه يحج بيت الله الحرام، كم شرط؟ إخلاص وإيه؟ إخلاص ومتابعة. إخلاص ومتابعة، إخلاص لله عز وجل، متابعة زي ما سيدنا النبي فعل. فالراجل ده إيه؟ قال لك ماشي، طلع يحج معانا، واخد بالك؟ وموضوع الإخلاص ده مش في دماغه خالص مطلقا، وفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تماما، ولكن رايح علشان راجل كبارة في البلد، وعمال يقول له يا أستاذ يا باش مهندس، قال لك أنا عاوز الحج، أروح أجيبها واجي. واخد بالك أنت إزاي؟ راح وجاه. ده بنقول بقى إيه؟ عدم هنا إيه؟ انتفى شرط عدم القبول مع الصحة. مع إيه؟ مع الصحة. جت إزاي؟ اكتب: إذا أتى العبد بعبادة مستوفية الشروط والأركان ترتب عليها أمران. من اللي ماسك الوقت؟ ها؟ أنت اللي ماسك ولا مين؟ والله أنت نافع في حاجة. نعم. إذا أتى العبد المكلف بعبادة مستوفية الشروط ترتب على هذا أمران: الأمر الأول حصول الثواب، والأمر الثاني سقوط الفرض. حصول الثواب يعني ايه؟ ها، خدوا بقى حسنات. سقوط الفرض يعني ايه؟ اصبحت ذمته بريئه من هذا الفرض. زي العصر النهارده، صلينا العصر كلنا والعباده مستوفيه الشروط والاركان. طيب خدت كام؟ هنقول الصلاه 100 درجه. الله اعلم بقى كل واحد خد كام، في اللي خد 99 خد 100 وفي اللي ما خدش. ولكن بنقول ايه؟ ان كل من صلى العصر في هذا المسجد وغيره من المسلمين برئت ذمته من عصر يوم الخميس. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وهذا الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابي داود وسنده صحيح من روايه عمار بن ياسر، قال صلى الله عليه وسلم: ان العبد ليصلي الصلاه لا يكتب له سدسها ولا عشرها. واضحه ديت؟ يبقى هنا معناها العمل ايه؟ مقبول ولا مش مقبول؟ قصدي صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. اما عدم القبول هنا ايه؟ مفيش ثواب، ودي مالناش دعوه بها، بين العبد وبين ربه عز وجل. طيب ممكن يكون العمل فيه إخلاص، فيه إيه؟ إخلاص، ولكن فقد شرط المتابعة فالعمل باطل. باطل هنا يبقى يعني إيه؟ ليس له ثواب ولم يسقط عنه الفرض. مثال ذلك: رجل صلى الظهر في جماعة أو منفردا وأخلص النية لله، وهو بيصلي شعر بشيء بأريحية وقريب من ربنا عز وجل، قال لك هذا أربعة ليه؟ ما تخليهم خمسة ستة. واخد بالك؟ وزود خليهم خمس ركعات. واخد بالك أنت إزاي؟ وهو متعمد ويعلم، فالصلاة إيه؟ باطلة. الكلام ده يا إخوانا بقولهوش لكم مش من ضرب المثال، حصل. مرة كنت بصلي إمام في قريتي، وصلى ورايا خلف رجل. راجل من عامة الناس زي حالتنا كده. فجه بيصلي فبعد ما خلص انا طبعا بصلي امام الشايف، فسلمت لقيته ساجد. فبعد شويه كده امام السجود وعمال بقى يمسح في دموعه، وقام قاعد طول السلام واخد طاوله وقام يسلم على طول. قال لي يا شيخ عادل، قلت له نعم. قال لي اسمع بقى، انا عملت حاجه بس انا مبسوط لها قوي. قلت له خير، عملت ايه بالظبط؟ قال لي والله جيت في الركعه الاولانيه وانت بتركع لقيت نفسي بسجد وبدعي ربنا وعمال اعيط، تنتني ساجد لحد ما خلصت. قال طلع ما قمتش ورايا ولا حاجه. قال لي اقوم ليه؟ قلت له خليك قاعد، ما تعمدت عيط اهوت، خليك زي ما انت كده. واخد بالك يا اخوانا؟ طبعا الصلاه هنا مالها؟ ها؟ باطله. واخد بالك؟ يبقى اختل شرط من شروط الايه؟ الشروط العامه اللي هي الاخلاص والايه؟ والمتابعه. وضحت يا اخوانا الجزئيه ديت كده؟ طيب نريد بقى ان ننظر سويا مساله الاخلاص دي ما بنتكلمش فيها. مين اللي يتكلم فيها؟ كل واحد مع نفسه. انت اعلم بما في قلبك والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من امرك، فاتق الله ربك. بس سيبك بقى ما نفشع بحد وانضبط مع ربنا عز وجل. دي مش هنتكلم فيه، اخلاص وخلاص. الامر الثاني بقى المتابعه. الايه؟ المتابعه. كيف يحقق العبد المتابعه في العباده لكي تكون مقبوله؟ وده اهم شيء. أخونا بيسأل بيقول بهذا يكون الاتباع أهم من الإخلاص؟ مين قال الكلام؟ أبدا. دول شرطين متكافئين، إخلاص ومتابعة. وهذا المعني بقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ها حطوا لكم ضوابط يا أخوانا. نعم. أعد 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 أعد. غير متابع متعمد بطلت عبادته، وليس ما ينفعش خالص. واخد بالك ازاي؟ لابد من تحقق الشرطين. عبد الله بن مسعود لما دخل، وقلت لكم الاثر في اللقاء الماضي عند الدارمي، لما دخل عمالهم يقولوا الله حي والجماعه كده، قال لهم عبد الله بن مسعود او مفتتح باب ضلاله، قالوا يا ابا عبد الرحمن لا نريد الا الايه؟ خير. قال كم من مريد للخير ايه؟ لا يبلغه. واخد بالك؟ والا لو المساله مساله اخلاص يبقى ايه فائده النبي صلى الله عليه وسلم؟ كده كده احنا بننهي العباده من اصلها؟ نعم. احسن الله اليك. اخونا بيستدل بحديث عائشه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايه؟ فهو رد. عاوزين نشوف بقى كيف. نعم. استحسان من ايه؟ اخونا بيقول الاستحسان، الاستحسان ده يا مشايخ اصل او مصدر من مصادر تلقي الاحكام الشرعيه المختلف فيها. ما هو ده الاستحسان؟ ايه معنى الاستحسان؟ بجيب لك الموضوع من جذوره. الاستحسان انا بستحسن شيء معين. لقيت نفسي وانا عمال اصلي اتلعب يمين وشمال، لقيت نفسي مبسوط. او عمال اعيط وتني ركع وخلاص. استحسنت اي فعله معينه. واخد بالك؟ فبنقول الاستحسان ده معناه ايه؟ ان يرى المسلم ان هذا الشيء حسن. الاستحسان الالف والسين والتاء طلبيه. معايا يا اخي فاضل؟ فالاستحسان ده بيقول مصدر من مصادر تلقي الاحكام ولكنه مختلف فيه. ولله ضر الشافعي حينما يقول من استحسن فقد شرع. ما ينفعش. معايا يا اخي فاضل؟ ها؟ برضه مصدر مصادر الاحكام. معايا يا اخوانا؟ نكمل يا اخوانا؟ عاوزين نشوف بقى ايه هي اللي عاوزين ضوابط. بص عليها ده الضوابط دي تاخدها ساعه لوحدها شرح. معايا مشاكل كده؟ يبقى ضوابط بحيث ايه؟ من خلال هذه الضوابط تحكم انت على العمل انه بدعه ام سنه. اللي هي ايه؟ تحقيق المتابعه في العباده. كيف يحقق المسلم المتابعه في العباده؟ اكتب. ولكي تصح العباده على العموم من المكلف بعد ان يستوفي شرطها الاول وهو الاخلاص. أنا ببلي من دماغي. واخد بالك؟ أنا قلت إيه؟ لكي تصح العبادة من المكلف على العموم بعد أن يستوفي شرطها الأول وهو الإخلاص، لابد أن توافق العبادة الشريعة في ستة أمور معتبرة. أن توافق العبادة الشريعة في ستة أمور معتبرة. أول حاجة السبب، السبب، بعد ذلك القدر أو الكم، بعد ذلك الكيف، بعد ذلك الجنس، ثم الزمان، ثم المكان. يبقى السبب والقدر اللي هو الكم والكيف والجنس والزمان والمكان. العبادة اتفقت مع الشريعة في هذه الأمور، يبقى ثق تماما عبادتك مقبولة مع الإخلاص. اختل واحد خلاص انتهت، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مع إخواننا كده السبب، دول نحفظ صم، السبب والقدر والكيف والجنس والزمان والمكان بسرعة كده الستة، وعلى كل واحدة مثال كفاية. السبب ايه معنى السبب؟ خير يا محمد، ايه في يا محمد؟ يتبقى خمس دقائق على الساعة، بعد كده هجيب ساعة ولا الحوجة لك، حتى هجيب ساعة الولية معاي. بس ايه معنى السبب يا اخوانا؟ تعرف السبب الاول، اكتب امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم هو مسببه. السبب تعريفه ثاني، أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. خليكم معايا كده، بصوا لي، أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. خليكم معايا، بعض العبادات بيبقى لها سبب، جعل ربنا عز وجل السبب ده يحدث تقوم تعمل العبادة. فلو أتى العبد بعبادة بسبب لم يأذن به الشرع فقد ابتدع في دين الله عز وجل. كويس كده؟ تاني، فلو أتى العبد بعبادة بسبب لم يأذن به الشرع فقد ابتدع في دين الله عز وجل. أنا جيت الخميس قلت هصوم مش هاكل، ما سبب صومك؟ الخميس جه، يبقى أنا بسبب الخميس صمت. طب السبب ده هو تأذن فيه الشارع؟ أيوه مقبولة مع الشرط الأول. واخد بالك أنت إزاي؟ طيب واحد جه قال لك إيه، بسبب غوغائية 25 يناير هصوم، ده سبب لم يأذن به الله عز وجل، يبقى عملك مبتدع في دين الله عز وجل. واضحة يا اخوانا دي؟ ها، يبقى عبادة انت عملتها بسبب. عشان ما احنا بقول ايه، الاحتفاء بليلة الإسراء والمعراج مخالف ليه؟ لان انت جيت بسبب ليلة 27 عملت، قعدت تقول والإسراء والمعراج وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقعدت عملت ندوة بسبب الإسراء والمعراج. الندوة عبادة ونشر علم، ولكنها بسبب لم يأذن به الشارع، وديت بخلاف تحديد موعد الدروس. خدوا بالكم دي غير دي خالص، حتى لا يشكل عليك الأمر. بحدد موعد الدروس دي مصلحة مرسلة عشان تعرف الميعاد وعرف الميعاد ونكتمل مع بعضنا. أما أن أنا بخصص سبب معين لعبادة، هو ده العين البدعة في دين الله عز وجل. واضح يا إخواني؟ نعم. لا أنا اللي أقول أمثلة، مش أنت اللي تقول، أنت تسألنا على المثال. سمعت؟ إياك أن تعود المثال معايا مشايخ كده؟ ما هو يقول إيه؟ نحتفل بهذا المكان لنظر ولكل مقام مقال، يقول اللي هو عايز يقوله. دي بنتكلم دي عبادة وضوابط شرعية. يبقى كل عبادة أحدثها المكلف بسبب لم يأذن الشارع فيه فهي إيه؟ بدعة في دين الله عز وجل. واضحة يا إخواننا دي؟ النوع الثاني أو الأمر الثاني. نعم، لا احنا عملنا لما جينا نحدد موعد الدرس حددناه عشان الخميس بعيون سواد الخميس، ولا يوم لان مناسب لنا كلنا؟ خلاص ملوش دعوه خالص. معايا اخر فضل؟ لا لا لا، دي حاجه ثانيه خالص، دي مالهاش دعوه، دي جت موفقه بقدر الله مش في موضوعنا احنا. معايا مشاكل كده؟ نعم. هذا مخالف، لا يجوز، لا يجوز مطلقا. معي مشايخ كده؟ أكمل كلامي؟ نعم. بين الترويحتين هذا ليس ببدعة، واخد بالك ازاي؟ احنا قلنا ايه؟ الدروس بنستغل موقف الناس وتجمعهم ونلقي فيهم درس القاء علم. اما ان احنا نخصص يوم بعينه لاجل هذا اليوم، نقول مثلا ده الخميس ارجف القبول او الجمعه ارجف القبول، هو ده المخالفه. ولكن انا بحدد يوم معين هذا لا باس به مطلقا. معايا يا اخوانا كده؟ نعم. طب ما انت عملته عشان الهجره اهو، ما انت عملته عشان الهجره، انت حددت الدرس يا اخوانا في الندوه الدينيه عن هجره النبي صلى الله عليه وسلم في اول يوم في المحرم. طب ما هي واضحه. ايه بقى؟ امال جت ازاي؟ لا مش بقدر الله، ما نجد عمل خالص. يعني واحد بيشرح منهج في السيره وماشي بالسيره، جه بقدر الله في 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 اول يوم في السنه الهجريه كان ميعاده مع الايه؟ مع هجره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا باس به، هذه بقدر الله. معايا اخوانا كده؟ النوع الثاني اللي هو ايه؟ القدر او الكم. القدر او الكم. بعض العبادات يا اخوانا لها قدر معين، قدر معين او كم، كالطواف حول البيت سبعه اشواط، والسعى بين الصفا والسعي بين الصفا والمروه سبعه اشواط، كويس، والظهر اربع ركعات، وهكذا. دي اسمها ايه؟ قدر معين. فإذا خالف العبد الشريعة في قدر العبادة متعمد ابتدع في دين الله عز وجل، ابتدع في دين الله عز وجل. لحظة واحدة أكمل الكلام بس. يبقى هنا خالف العبادة فين؟ ها؟ في القدر. وزاد في القدر أو أنقص متعمد. إيه؟ متعمد، ابتدع في دين الله. طيب لما ابتدع في دين الله، هذه البدعة الذي فعلها تبطل العبادة أم لا تبطلها؟ تفصيل، تفصيل. وهجيب لك مثال. عاوز تقول ايش؟ لا مفيش، لا في طواف تطوع، لا مفيش. يبقى راجل بيسعى حول الصفا والمروة، بيسعى في الصفا والمروة أو بيطوف بالبيت سبعة أشواط، واخد بالك يا أخي الفضل؟ فجه طاف ثمانية أشواط متعمدا، والثامنة قال لك أنا مش شاكك، لا ده أنا متيقن طفت سبعة، والثامنة خليها من عندك، ابتدع في دين الله عز وجل. واخد بالك يا اخوانا؟ طيب يبطل طوافه؟ الجواب لا يبطل، كويس. رجل توضأ أربع أو خمس مرات، الصواب عندنا كام؟ ثلاثة. ومسح الرأس كام؟ واحدة بس، ما ينفعش اثنين ولا ثلاثة، لم يرد. فجاء هو توضأ خمس مرات، ابتدع في دين الله عز وجل، اتبع بمرتين زيادة، تبطل العبادة؟ لا تبطل. صلى الظهر خمس ركعات متعمد، تبطل العبادة؟ تبطل. يبقى الزيادة عن القدر في العبادات باتفاق بدعة، تبطل العبادة أو لا تبطل هذا تفصيل عند أهل العلم، كل حالة بحالتها. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى السبب القدر، الايه؟ الكيف. الوقت خلص؟ ها؟ خلص الوقت؟ طيب ماشي، نطول بالنا شويه معلش. نعم. ونقف عند هذا القدر. لو ان انسانا قطع على نفسه ان يقيم الليل ويصلي ثمان ركعات يقرا فيهن جزء من القران تعبدا لله سبحانه وتعالى، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ هذا من قبيل النذر، من قبيل ايه؟ النذر. وهذا تشدد وتنطع في دين الله عز وجل، واخد بالك؟ لان هذا مش هيقدر، دي مسألة منتهية. ففي هذه الحالة سيعجز كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال ويقول ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب ان كان فعل هذا يكفر عن يمينه ويجتهد في قيام الليل على قدر استطاعته. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. عايزين نقفل الباب ده عشان نخش على القواعد الفقهية. أيوة. هذا اجتهاد غير صحيح. وهديناه الهداية هنا هداية الدلالة، يعني دللناه وأرشدناه على طريق الصواب. فين هو؟ في الكتاب والسنة، يروح يتعلم ويعرف الصح من الغلط. ماشي الفضل. نعم. المصلحة المرسلة يا أخوانا بتأتي في أمر لم ينص عليه الشارع بالنهي ولا بالأمر، ولكي تكون المصلحة المرسلة مصلحة معتبرة يشترط فيها ثلاثة شروط. أما الأول، لا تخالف نصا صريحا لا من كتاب ولا من سنة. الشرط الثاني، أن تكون مصلحة حقيقية وليست مهوية وليست وهمية. الشرط الثالث، أن تكون مصلحة عامة وليست شخصية. بس وضحت؟ وضحت ولا لسه؟ طب الحمد لله. نعم؟ ماله؟ ما هي أي جاية؟ مستعجل؟ من هي جالك؟ نعم. على حد علم القصر اللي قد كده هو غير صحيح. ماشي الفضل. ها خلاص يا اخوانا كده، كل واحد بقى يقفل مخه ويقلب على القواعد الفقهية على طول.